السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 77. استفتاءنا النهاردة يخص ما يتعلق بتجسيد العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم رسول الله: الله الله في أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. النهاردة فوجئنا بقناة MBC بتطرح شخصية الفاروق عمر، ولكم أن تتصوروا. تكلمنا قبل كده وقلنا إن كونك بتجسد شخصية واحد في قيمة عمر بن الخطاب، خير رجال الأمة بعد أبي بكر الصديق، الملهم المحدث رضي الله عنه أرضاه. وحنلاقي ممثل بعد كده اللي بيعمل نفس الشخصية دي، حبيب في تمثيلية ثانية، وبيبوس وبيحب وبيتقطع وبيسمع وبيسكر الحاجات. انتوا عارفين دي شخصيات بيمثلوها، المهم البيزنس يعني. فاحنا استفتاءنا، انا بتكلم عن ناس شخصيا، قلت هذا الاستفتاء لاني شامم ريحة انه قريب شوية ممكن رمضان اللي جاي ده يبقى فيه اقتراء على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبدأ نتكلم في تجسيد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق. هل لو عمر بن الخطاب شاف حاجة زي كده ده مش هيأذيه؟ انا ما بتصورش ان احنا محتاجين ان احنا نعرف سيرة عمر بن الخطاب من ممثلين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فالنهاردة بنقول: هل تعتبروا ان تجسيد شخصية الفاروق عمر تمهيد لتجسيد شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم لا لا ادري. هنتكلم عن عودة الامن للشارع المصري، والاحداث اللي حصلت، والشاب اللي قتل في السويس، والامن فين عموما الحقيقه. يعني انا امبارح رايح اصلي الجمعه، خارج من 6 اكتوبر وصلت الى رمسيس، لم ارى نجمه واحده، فضلا عن ان انا ما فيش نجمه يعني ملازم اول ما بنليش في الشارع. معنا الدكتور محمد فوزي المحامي والخبير الامني، والاستاذ محمود نصير امين عام حزب الاصاله بالسويس. الفقره الثانيه: ازمه نقابه المحامين والشرطه، وليه التوقيت ده بالذات؟ انا عايز اعرف الازمات اللي هتبتدي تطلع بين المؤسسات المؤسسة الأمنية متمثلة في الشرطة، وبين جموع الشعب ممثلة في المعتصمين، اعتصام سلمي أو اللي ليهم مطالب. يعني هل الأمور هتبقى مقصود عشان يعني نظل في هذا الارتباك؟ نفسي ومنى عيني في كل مكان أجد تواجد الشرطة مرة ثانية، وأدعى وقت لظهور النجوم والكواكب والسيوف هو الوقت ده مش وقت تاني، لأن البلد محتاج الناس تحس بالأمان وتساعد الشرطة. وأي حركات من الحركات اللي بتحصل بقى، واحد ماشي نادي على واحدة قال لها البسي كويس لحسن أحرقك وارمي عليك مية نار والكلام ده كله، نمسكه ونسلمه للشرطة الوقفة في الشارع. إنما مش معقولة هنفضل في هذا التباين من الفراغ اللي احنا بنشوفه. وفي يعني إحساس عند كتير من الناس أن المؤسسات الأمنية، ويمكن الأستاذ فاروق عبد الخالق فاروق الرجل الاقتصادي المعروف، شفته على النايل تي في من كام يوم، يوم الأربعاء الحقيقة، وبيتكلم بيقول: أنا مشرق على الدكتور محمد مرسي لأن المؤسسات اللي مفروض تشتغل معاه أصلا كره وصوله السلطة. ده كلام الرجل. فأنا أتمنى بقى نرتفع فوق هذه الأمور ونبذل كل ما في وسعنا علشان نبتدي نتحرك لإعادة ضبط إيقاع الشارع المصري، وخصوصا خلاص ظننا 12 يوم ورمضان داخل، ورمضان شهر ان حد بيلمس مناخير التاني بنقلب الدنيا في الشارع. عايزين بقى نشوف الحالة الامنية هتبقى عاملة ازاي، التواجد المروري والتنظيم ازاي. تعال نساعد الشرطة ان احنا نركن صح، ما نركنش ببلطجة في الشارع عكسي. يعني انا مش قادر اصدق يوم الخميس، يوم الجمعة امبارح فوجئت ان حد بيقول لي ان في ميكروباص جاي من امبابه لف عكسي، بدل ما يروح بقى على اتجاه احمد عرابي لف عكسي ورجع كمل في الطريق على مسرح البالون. عادي خالص، عادي خالص، لان احنا عايزين نقول انه مفيش عقوبات، مفيش شده في التعامل لضبط ايقاع الشارع. في ناس محترمه بتتصرف، بتلاقي الاشاره بتقف ما عندوش مشكله، انما في واحد طول ما غايب عنه المراقبه مالوش دعوه هو بمراقبه ربنا عليه خالص، بقى دي قصه تانية بتتنسي بالنسبه له، انما يفعل ما يريد في الشارع. أتمنى أن ده يحصل قريب إن شاء الله بإذن الله. إحنا هيبقى معانا شوية فيديوهات مهمة قوي على بال ما تجهز. معنا فيديو طويل للحلقة النارية اللي خرج علينا فيها الملبوس بجني الأستاذ عمرو أديب يوم الأربع اللي فات. واضح أنه كان ملبوس، الراجل ده عدى على سحر غلط مثلا أو حد عمل له عمل، أنه قعد في الحلقة عمل حاجات ما يعملهاش بني آدم ما يعرفش حاجة عن التربية خالص، يعني اللي عمله لا علاقة له بالإعلام. ده أنا دايما لما بقول مثلا إيه يا أخي قرفتونا، يقول لك شوف الراجل شيخ ويقول قرفتونا كخ كده عيبه بتاع. لا ده ما شاء الله تجاوز وما قطعتش حاجة. بقى هجيب لكم الإعلام عشان أوريكم الإعلام اللي عايز يولع البلد من أمثال هؤلاء أصحاب فكرة إن البلد تفضل طول عمرها مش مستقرة، لأنه ده مناخ اللي يعمل لي بيزنس وسبوبة. وطبعا هو متأكد زي ما قلت لكم ألف مرة إنه ممكن نسأل بعد كده لو في جهاز مركزي للمحاسبات قوي، رقابة إدارية قوية، في وزارة إعلام قوية، نبتدي نعرف إيه اللي بيتقال على الإعلام. طبعا احنا ضد ان احنا نكبل ونقيد، لكن ضد ان احنا نسيب الحبل على الغارب لكل انسان موتور يرفع يقول اي كلام ممكن يسبب مصايب لامن مصر القومي، وممكن يسبب مشاكل وطين جوه البلد بالاشاعات اللي بيطلقها. طبعا انا لما كنت اعترضت على الاستاذ وائل الابراشي اللي حاسس امبارح انه عمل انتصار فظيع، كما لو كان تحقيقات النيابة خلصت وكل شيء اتقال وكل شيء اتعرف. انا عايز بس يا جماعة، هل فيديو الاستاذ وائل الابراشي موجود؟ مش جاهز. عايز اوريكم اعتراضي اصلا على تناول الاستاذ وائل الابراشي القضية. احنا قلنا قبل كده ان ما تستبقوش الاحداث، انما حواريكم بعض الكلمات اللي قالها اول ما الحادث وصله ان في شاب قتل الله يرحمه ويصبر اهله على يد ثلاثة ملتحين. عايز اوريكم الرياكشن، يعني الكلام بيتقال ازاي. لا علاقة له بالإنصاف ولا علاقة له بالموضوعية، إنما الكلام على العواهن يلقى كما يلقى من خلال أنه أرى تصريح على الفيسبوك، أو بعض الشباب مثلا طلع على أم الفلول اللي هي لميس الحديدي طلع عليها إشاعة مش عارف أن العربية بتاعتها فيها مخدرات. أنا عارف أنها إشاعة، لكن العيال قالوا بقى إيه من وجهة نظرهم؟ ما طالما موضوع إشاعات بإشاعات يلا كل واحد نطلع عليه أنه سرق فلوس، أن الضبط في وضع مخل، أن ضبط معاه دولارات مزيفة، نقعد نلقي على ناس. طبعا أنا رافض ده وضد ان ده يتعمل، لكن لما طفح الكيل من كتر ما بنشوف من الاعلاميين اللي في منهم ناس مش شرفاء حقيقه، يعني في ناس منهم شرفاء وفي منهم ناس مش شرفاء على الاطلاق، عمال على بطال يتلون كالحرباء في كل موقف. والواقع على مدار السنه ونص اثبت لنا ده، ايه علاقته بمحمد محمود مسبير ومجلس الوزراء، وبعدين لما نشوف العباسيه ايه علاقته، ايه علاقته باعتصام فيه اسلاميين واعتصام ما فيهوش اسلاميين، ايه علاقته بمرشح رئاسه مايلهم بكل فجاجه، ومرشح رئاسه لما بيجي يتعامل معاهم يتعامل على انه وكيل نيابه مع مجرم سوابق. كل الكلام ده بان للناس، ولذلك انا رصدت مظاهره دلوقتي، مش مظاهره يعني واقفه الحقيقه بره على مدينه الانتاج الاعلامي، صورنا فيديو على ناس واقفين بيدعوا على هؤلاء الاعلاميين ان يريح الله مصر منهم. مصر الفتره اللي جايه عمالين ينادي نقول خلاص، اذا كان في ارتباك شمل الدوله كلها بمؤسساتها باعلامها بدعاتها بشيوخها بنخبتها بمفكريها، اذا كان في ارتباك شملنا الفتره السابقه، اتصور ان بعد رئيس الجمهوريه ما جه خلاص حجتنا خلصت ولازم نفكر في البلد. اذا لازم نقعد نتناقش في اشياء كتيره جدا احنا محتاجينها، الناس اللي مش لاقيه تاكل، البطاله، الفساد، الزباله، التنظيم الامني في الشارع، التراشقات على الفيسبوك غير المسبوقه في الفاظ الحقيقه يندى لها الجبين، لما بتلاقي شباب ممكن يكون معلق تعليقات في منتهى القسوه فيها شتيمه بالعرض والام والاب، كل الكلام ده كنا بنتصور ان احنا عايزين نتكلم عليه. عايزين نتكلم عليه، عشان كده يمكن فيديو عمرو اديب هعرضه في الاخر، لانه انا ما قدرتش امنتجه في وقت قليل، ده حوالي يمكن 20 دقيقه. هسمعكم الكلمة وعكسها، الكلمة وعكسها، منتهى التناقض. والراجل بيتكلم بكمية غل كما لو كان محمد مرسي من الموساد الإسرائيلي الصهيوني الماسوني المدبر لحرق مصر. هو كده يعني، تشوف وشه وبقه وشفايفه وهو عمال يطلعها ونزلها والغل، وانت مال امك، هو بيقول كده طبعا. مش اصدق ان الراجل ده قاعد بيتكلم على شاشة لناس. ده بالمناسبة انا اول امبارح ماشي في الطريق بجبت راديو مصر، لقيت واحده لطيفه كده من اللطاف اللي بيعملوا نفسهم ان هم يعني من ستات النخبه في مصر، بتكلم المذيع فعمالة تخبط في الإخوان المسلمين، ماليش دعوة مش قضيتي، وبعدين راحت مرزعة في أعضاء مجلس الشورى مش قضيتي. تعالوا بقى شوفوا إذا الإذاعة اللي احنا كلنا بنعشقها عشق وبتبقى معانا كانت سهرانة في أوقات على البحر وفي الريف وفي كل مكان، تقول له إيه بقى؟ وأنا عايز أعرف بصراحة بقى، أنا آسف في اللفظ بس ناقل الكفر ليس بكافر بقى، تقول أنا عايز أسأل بصراحة بقى، ليه الإخوان المسلمين عايزين يلغواصوا في رؤساء مجالس تحرير الصحف؟ يلغواصوا، راح المذيع رادد قال يلغواصوا اللي بيسمعها، قالت له قال طب بقى إيه، هنروح فاصل ونرجع نشوف يلغواصوا إزاي. تخيل كلام زي ده بيتقال على الإذاعة الراقية من واحدة ما تعلمتش تتكلم وخدت مساحة من الحريات انها تسيء الادب للاخرين بالفاظ غريبة الشكل، ما تتقالش من تجار الى غواصه كده ها على الاذاعة يعني. فان شاء الله اتمنى انه الضغط الشعبي الفترة القادمة لو عايزين مصر تستريح، وانا اول واحد والله العظيم هريحك وهسيب البرنامج ده ونقلب خلاص قصة الدين، بس القنوات التانية تطهر تماما من الإعلاميين المرتزقة أو إعلامي المارينز اللي عندهم اتصالات وتليفونات ومطرح لهم قضايا وبيقدروا يوصلوا لحاجات ما بنوصلهاش واخدوا وثائق مش عندنا علشان يشهروا بالناس ويفضحوا الناس ويعملوا قلق واضطراب في البلد. الإدارية العليا تحيل دعوة حل الشورى للمحكمة الدستورية العليا، ما احنا حلنا مجلس الشعب هنتحرك على مجلس الشورى كمان بالمرة الفترة اللي جاية. خوفي ان احنا كمان نطعن على منصب رئيس الجمهورية ونطالب باسقاطه واعادة الانتخابات مرة تانية ونلف في الساقية عند بعض الناس اللي عندها حبة ان البلد تبقى في شكل وفي اضطراب، يعني يفضل ساكت 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 وهو عارف ان في اخطاء ما يقولهاش قبل ما نصرف، انما لما نصرف مليار ومئتين مليون جنيه يعني 1200 مليون جنيه واحنا في قفة تعريفة عشان ندعم الاقتصاد ورمضان داخل وندعم بعض السلع للفقراء والمحتاجين، نرجع نقول نحل مجلس الشعب ونعيده مرة تانية. أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي لعجاتي الدعوة القضائية المطالبة بحل مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوري قانون انتخابات المجلس الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة. طبعا عايزين يحلوا المجلس علشان المجلس اتكلم في رؤساء، والله العظيم لو اقول لكم كمية الفساد اللي قالها لي بعض الصحفيين الشرفاء جوه المؤسسات الاهرام والاخبار والجمهورية ما هتصدقوا. لو تعرفوا التاريخ اللي كان عايش بيه الاستاذ سمير رجب وحجم الفساد اللي كان موجود داخل مؤسسة الجمهورية في الوقت ده من خلال الناس وكان ايه اللي بيحصل ما تستغربوش، ولذلك بيقاتلوا مش عايزين حد نضيف يجي فوق يمسك رئيس تحرير جريدة علشان يبتدي يظبط إيقاع الفوضى والسرقة والنهب والمحسوبيات، وإن صحفي شريف يكتب مقال ما يعجبش رئيس التحرير بتاعه يقوله مع السلامة ما تكتبش مقال تاني، كل ده مستعد أجيب لكم صحفيين بالزوف من الأخبار والأهرام والجمهورية يقولوا لكم على هذا الفساد. معنا سعادة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد السابق. السلام عليكم سعادة المستشار.
أهلا وسهلا.
سعادة المستشار، توقعات حضرتك لحكم المحكمة الدستورية التي أحيل إليها دعوة حل مجلس الشورى النهاردة؟
يعني أنا أتوقع أن يكون مآله مآل مجلس الشعب للأسف. نعم. يعني أول مرة يبقى في ديمقراطية بغير مجالس منتخبة ويبقى في ديمقراطية بغير سيادة للشعب، السيادة للأمر العسكري فقط، هذا كل ما نصل إليه. نحن نصل بشياكة إلى الطريق الذي تصل إليه سوريا، يعني بدماء أقل وبإجراءات أقل وحاجات زي كده.
هل بتتصور حضرتك أن المجلس العسكري حيظل قابض على هذه الأمور وعمال كل ما ننتخب حاجة يصدر قرار بإفشالها ويحيلها للمحكمة الدستورية وهي بالقرارات السياسية تفسخ وتحل هذه البرلمانات وهذه الإدارات المنتخبة، وحنفضل رايحين لحد فين سعادة المستشار بعد ذلك؟ يعني
ما هو المقصود، هو على ما أعتقد كده كان المقصود من حل مجلس الشعب هو الإعلان الدستوري التكميلي.
نعم.
يعني هي استحقاق تسليم السلطة الذي يقال، فاحنا بنعمل يعني حركات في حركة كده في الجيش بيقول لك محلك سر.
نعم.
فاحنا بنعمل محلك سر.
وضع الدكتور محمد مرسي يا سعادة المستشار
لها أنكاز يعني. نعم.
وضع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في مثل هذه القوانين اللي بتصدر والاعتراضات اللي بيتم في الاعتراض وتدخل المجلس العسكري في مثل هذه الأمور، يعني
يعني هي سلطة أستاذ خالد، هي إيه اللي قالها لنا المعز لدين الله الفاطمي ساعة ما دخل، أما سئل أنت جاي تحكمنا ليه، ما هو حسبك وما هو نسبك، فقال طلع كيس فلوس ورماه وقال هذا حسبي، وطلع سيف وشد من غنده وقال هذا نسبي.
نعم.
المال والسلاح.
يعني هل حضرتك المجلس العسكري ادى يعني سلطة يوم 30/6 باليمين وبعد 30/6 هياخدها بالشمال تاني؟
أمر يعني يا إما يبقى ينتظر مصير الدكتور عصام شرف ما لم يتداركه الله برحمته.
نعم.
يعني هي القضية هكذا ظاهرة. عاوز أقول لحضرتك حاجة، أنا شخصيا مما يعتقدون أن حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس الشعب خاطئ ابتداء وانتهاء.
نعم.
وخبستك ليه؟ هو قاس على حكم المحكمة الدستورية سنة 90 بعد منافسة الحزبيين للمستقلين. حكم المحكمة الدستورية سنة 90 نوقش بالتفصيل في تعديلات دستور 2007 وفي تقرير اللجنة العامة لمجلس الشعب المقدم في 8 يناير 2007 إشارة تفصيلية له، وأن احنا نعدل النصوص لنمنع القضاء بعدم دستورية النص المعدل، وعدلنا المادة 62 من قانون من الدستور هذا على هذا الأساس، والمادة 94. ثم قعدوا يتناقشوا في مجلس الشعب يوم 17/3/2009 في مضبطة مجلس الشعب على مدار 20 صفحة في هل يجوز للحزبيين أن ينافسوا المستقلين على المقاعد الفردية أو لا ينافسونهم.
نعم.
ولما صدر إعلان الدستور بتاعنا نص على أن التلتين بالقايمة في المادة 38.
نعم.
ونص في قانون الانتخابات الرئاسية على تفضيل الحزبيين على المستقلين، وقال انه علشان تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يلزمك 30 نائب مستقل او ترشيح حزب له نائب واحد.
نعم.
وقال اذا منعت قوى قاهرة المرشح المستقل من الانتخابات تمضي الانتخابات في مسيرتها، اما اذا منعت قوى القاهرة المرشح الحزبي يتعين وقت الانتخابات وفتح باب الترشيح وتمكين الحزب من ترشيح بديل عنه وهكذا.
نعم.
فحكم الدستورية اللي بيتناسى كل هذه التعديلات وكل هذه المسائل ويقوم عامل العملة دي ثم يقضي، يعني احنا عندنا المحكمة الدستورية قالت لا يقبل الدفع بعدم الدستورية الا في حدود مصلحة الطاعن، والطاعن فردي.
طيب يعني سؤال يعني اخير سعادة المستشار، يعني افهم من كده حضرتك ان احنا ممكن نهيئ نفسنا خلال 3-4 شهور يطلع حد كمان يرفع قضية على دستورية قرار رئيس الجمهورية ان هو بقى رئيس جمهورية يعني والانتخابات ونلاقي نفسنا رجعنا في الملف ده تاني ونحاول نعيد الانتخابات؟
انا عايز اقول لحضرتك حاجة، الحديث عن استقلال القضاء في دولة غير ديمقراطية، في دولة لا يحكم شعبها يصدق شعبها قوانينه، في استقلال قرى في غيبة برلمان، هذا حديث خرافة. استقلال عن من؟ مدام الحاكم فرد يبقى الحديث عن استقلال القضاء حديث خرافة.
بشكر حضرتك المستشار،
وأتحدى أنك تجد بلد ما فيهاش ديمقراطية مكتملة وفيها قضاء مستقل. وعاوز اقول لك حاجه كمان،
اتفضل يا فندم.
ان المحكمه الدستوريه دي او اسمها المحكمه نشا اسمها المحكمه العليا دي كانت وسيله من ضمن وسائل السيطره على القضاء، هي اقل المحاكم استقلالا، هي اشد وطأة من المحاكم العسكريه. ويكفي حضرتك بس انك انت ترى ان ممكن تجيب واحده ست خارج الهيئة وفتحنا رئيس الحكام الدستورية من خارج الأرض خالص، ما حدش قال اتكونت علميا ولا فكريا ولا فين اختارتها؟ قضيه مصر الاولى اختارتها سيده مصر الاولى وانتهينا.
هي لسه حضرتك المستشار تهاني الجبالي موجوده في المحكمه الدستوريه؟
انا ما قلتش اسماء حضرتك.
ما هي الوحيده السيده اللي
هي ما بنقولش اسماء.
هي السيده الوحيده اللي موجوده يا فندم والناس عارفه يعني.
وممكن تجيب واحد.
طيب السؤال سعاده المستشار، هل من سلطات رئيس الجمهوريه ان يقول للمستشاره المعينه من قبل السيده سوزان مبارك جزاكم الله خيرا مع السلامه، يجيب حد تاني يفقه في القانون ويتعامل معاه؟
لا ده بقى دي قضايا معقده. طيب
شكرا جزيلا سعاده المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمه النقد السابق. طب نعمل ايه يعني؟ انا مش عارف نعمل ايه يعني. الناس ممكن تستريح امتى يعني؟ رجل مخضرم ورئيس محكمة نقد بيتوقع ان احنا ممكن نلاقي واحد طلع لنا فلتة كده قال انه رئاسة الدكتور محمد مرسي مطعون عليها. ليه؟ اصلا كان في واحد عامل كده قبل الانتخابات وكان المفروض يبقى عامل كده، ونخش في الدائرة دي من تاني. طب نعمل ايه؟ هل المطلوب انه الناس تثور عشان تولع البلد بعد كده؟ يعني تبطل فكرة الثورة السلمية لانها ما بتجيبش نتيجة مثلا؟ أتمنى أن احنا الفترة اللي جاية يعني القانونيون الشرفاء من أهل القضاء يتحركوا بشكل قوي، لأن في ناس أكيد هتدبر لمصر أن تفضل ماشية في الفوضى وعدم الاستقرار الفترة اللي جاية. مفتي السعودية ينضم للأزهر ويرفض تمثيل شخصية الفاروق عمر بن الخطاب. انضم مفتي السعودية، طبعا ده اجتهاده عشان ما حدش يقول السعوديه مرتبطه مع الازهر والوهابيين دخلوا والقصص البايخه اللي بنسمعها كل يوم دي. انضم مفتي عام السعوديه للازهر الشريف في رفض تمثيل وتجسيد الخلفاء الراشدين وعدم اجازه مسلسل الفاروق عمر بن الخطاب. ووصف الشيخ عبد العزيز ال الشيخ مفتي عام السعوديه اصحاب فكره مسلسل الفاروق ومن شاركوا فيها ومن تبنوها بالمخطئين. معنا الدكتور محمد الاحمدي ابو النور وزير الاوقاف الاسبق. السلام عليكم دكتور محمد.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم تعليق حضرتك الحقيقه يعني بدانا اتكلمنا مثلنا شخصيه الحسن والحسين، بدانا جسدنا شخصيه نبي الله يوسف، ثم بعد ذلك لقيناهم بيفاجئونا السنه دي بمسلسل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ايه الواجب علينا نعمله اذا كان مؤسسه الازهر وكثير من علمائنا يرفضون مثل هذه الاعمال؟
نعم. هو مجمع البحوث الاسلاميه سبق ان تعرض لهذا الموضوع وأصدر يعني فتواه وقراره بتحريم تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم.
الذين يعني بشروا بالجنة، وعندنا أشهر هؤلاء الصحابة المبشرين بالجنة العشرة المبشرون بالجنة. نعم. وفي مقدمة العشرة الخلفاء الأربعة.
نعم.
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
رضي الله عنهم
وأرضاهم. رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا.
نعم.
وبالتالي نحن حقيقة نود أن تكون لدى المؤسسة الفنية من الرعاية والتوقير للصحابة رضوان الله عليهم ما ينبغي أن يكون موفورا في كل عمل نعمله أو نتوخى به إرساء يعني قيم بناءة وقيم حضارية خاصة. القيم والسلوك والأخلاق لا تتوقف على تجسيد الأشخاص الذين يعني كان لهم من المكانة ومن القيمة ما ينبغي أن ندرأ ببعض الممثلين الذين قد تضطرهم ظروفهم بعد أن يقوموا بدور صحابي معين أو خليفة من الخلفاء الراشدين أو غيرهم، قد تضطرهم الظروف إلى أن يقوموا بعمل فني آخر لا صلة له بهذا الأمر، وقد يكون من الأعمال الفنية التي تتناقض مع ما سبق أن قام به في تمثيل شخصية لها يعني اعتبارها ولها وزنها. وبالتالي فليكن الفنان حرا في أن يختار ما يشاء أو يعني يغير الأدوار التي يقوم بها، لكن على شريطة أن نحيط هؤلاء بسياج من المكانة اللائقة بهم. ونحن حقيقة لا نقول اننا يعني نتبع هذا ولا نتبع ذاك، وانما نقول اننا ندرأ عن كبار الصحابة وعن الخلفاء الراشدين الأربعة في مقدمتهم ان يمثلهم شخص له الحرية المطلقة بعد إذن في أن يمثل بعض طيب. الأدوار التي قد تتنافى مع هذا. ونحن حقيقة نقول إن هذا حدث في يعني في
حدث الباشن كرايس أو آلام المسيح.
نعم.
إن اللي مثل دور المسيح عليه السلام في
نعم.
الفيلم
نعم.
خدوا عليهم اشتراط هيدوله مبلغ كبير جدا، لكن لا يمثل أي دور تاني في الحياة بعد كده. عندي
نعم.
سؤال سعادة الدكتور مهم بالنسبة لي.
نعم.
المسلسل يعرض على قناة MBC وهي ملك الوليد ابن إبراهيم أمير سعودي. يعني كيف ترى أن السعودية والمفتي بتاعها بيرفض أن ما لهاش سلطان أنها تتكلم مع الأمير تقول له ما يصحش أن احنا نمثل هذا الكلام، أو علماء السعودية يكلموا الملك عبد الله على هذا الأمر؟ يعني
لا، هذا أمر يختص بهم.
نعم.
ومسؤوليته في عاتقهم أو في أعناقهم، ونحن لا نتدخل في هذا، إنما نتفق معهم فيما يتعلق بوجوب توقية مقام الصحابة عن أن يمثلهم شخص عادي في هذه الفترة. وهذا الشخص العادي كما قلت له حرية الحركة، وقد يعني ولا يغني في ذلك أن نأخذ الاشتراطات التي اشترطها غيرنا أن لا يمثل عملا آخر بعد هذا. لا، له
نعم.
شريطه
نعم.
وله حياته نعم. يعني وله تاريخه
نعم.
وبالتالي فقد لا يكون من المكانة التي كان بها الصحابة رضوان
نعم.
الله عليهم. ونحن حقيقة يعني لا ننسى أن عمر مثلا على سبيل المثال، يعني عمر يعني جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الملهمين.
نعم.
وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه عنه إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر.
نعم. شكرا جزيلا دكتور محمد الأحمد بن نور وزير الأوقاف الأسبق. يعني هقول جملة قبل ما أخرج فاصل. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، الحقيقة احنا مفروض عارفين ان هو مش الخليفة الخامس بإجماع أهل السنة، ان الخليفة الخامس الحسن بن علي رضي الله عنهما، لكن عمر بن عبد العزيز كان قيمة وقامة. سنتين وثلاث شهور قلب موازين الدنيا كلها، قام بدور ممثل اللي هو نور الشريف، وبعدين فجأة بعديه لقيناه حبيب وبيطلع بيتجوز أربعة وبتاع وقلق وتوتر، بل بالعكس مثلوا شخصيات زي عمرو بن العاص وبعدين أساءوا إليها بعد كده. كان أسامة أنور عكاشة عمله الله بما هو أهله، قال على عمرو بن العاص أحقر شخصية في التاريخ هو والأخ نور الشريف في حوارات صحفية ومثلوا الدور. فأنا مش قادر أتصور يعني هل الدنيا ناقصة كتب وناقصة مشايخ ودعاء يخرجوا على الفضائيات يشرحوا للناس قيمة عمر وأخلاق عمر وعدل عمر وزهد عمر وورع عمر وقوة عمر في دين الله؟ هل محتاجين ان احنا نشوف في مسلسل وزي ما قال الدكتور نفاجأ ان ممثل اللي بيطلع فيه سواء كان سوري، وغالبا طبعا بيكونوا اقرب للتمثيل لان لغتهم امكن او امتن مننا شوية، فبيجي يمثل الدور وبعد كده يطلع في مستويات الحياة لا تليق، فالناس بتربط الأذهان ببعضها يعني. فأنا أتمنى أن ربنا يوفقهم كده وياخدوا قرارات محترمة. إذا كان في اضطرار، أنا بقول إذا كان في اضطرار يبقى الممثل يعمل الدور ده ما يعملوش تاني خالص، علشان ما نقعدش نسيء كل شوية، لأن أنا خايف في يوم من الأيام نفاجأ أن هم هيجيبوا لنا حد، ومين ده اللي يقدر يجسد دور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ساعتها بتقلي احنا ممكن يعني يبقى اعتراضنا فوق ما يتصور اللي هيحاول يعمل المسلسل ده يعني غيرة على عرض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هاخد فاصل طيب، ناخد فاصل بإذن الله ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. هعرض لحضراتكم بس فيديو الأستاذ وائل الإبراشي عشان ما يقعدش هو بيتكلم امبارح حسسني انه كان بيقاتل وكشف الغاز ما حصلتش. انا هقول لكم اعتراضنا على الإعلاميين وهم يتناولوا هذه القضايا من خلال هذا الفيديو، بنشوفه ونرجع نكمل كلامنا بإذن الله، خليكم معنا.
آه دكتور عبد الرؤوف يعني شايف الناس، بس انا عايز بس قبل ما اسمع تعليقك، لانه هذه القضية حدثت مساء الامس، وهذه القضية سنخصص لها حلقة غدا هي ومجموعة من القضايا. من الواضح انه جماعات تكفير انتشرت، من الواضح ان البعض ينسب لنفسه الحق في تنفيذ أوامر النهي عن المعروف، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ينسب لنفسه هذا الحق، وبالتالي هتلاقوا في مجموعة من الحوادث جمعناها لكم، إما اعتداءات على مكتبة تجمع البنات والأولاد أو اعتداءات مختلفة ستشاهدونها معنا غدا. لكن تعالوا نشاهد قضية طالب كلية الهندسة الشهيد أحمد حسين، شهيد لأنه مات غدرا كان يمشي مع خطيبته على كورنيش السويس، استوقفه هو وهي ثلاثة من الملتحين يركبون موتوسيكلا ونهوه عن ذلك، فلما ناقشهم اعتدوا عليه بآلة حادة، نقل إلى مستشفى السويس بلا تجهيزات، وبالتالي نقلوه لمستشفى الإسماعيلية، مات هناك متأثرا بإصابته. هذه القضية تستحق أن نسلط عليها الضوء، لا يمكن أن نسمح أبدا لأي شخص أن يكون بديلا للقانون وأن يكون بديلا للدولة. ما يحدث في مصر الآن من جماعات تكفير إذا لم نواجهه سيستفحل هذا السرطان. هذا هو الامتحان الحقيقي أمام الدكتور محمد مرسي الآن، أن يثبت أنه نموذج للإسلام الوسطي المعتدل.
طبعا يمكن حصل لخبطة، ده جزء من الكلام اللي أنا عايز أعترض عليه عند الأستاذ وائل براشي، هو قرر انه جماعة الامر بمعروف ونهي عن المنكر دخلت مصر في قرارات قالها هو قاعد عن حادث، وهذا الحادث زي ما قلنا ممكن يكون بيحصل زيه ألف مرة من ملتزم وغير ملتزم، ممكن أي إنسان في لحظة يقتل أو ممكن يقتل، وملتزم أو ملتزم، غضبه زاد فوق الوصف. أنا مش بتكلم على إنه شاب بقى وضعه مخل ولا مش مخل، دي مش قضيتي، لأن دي تحقيقات نيابة، البنت موجودة هتحكي كل حاجة وهتحلف وهيحصل تساؤلات. أنا مش شاهد الفيديو اللي أنا كنت بتكلم عليه الحقيقة، يمكن بس العرض اختلف شوية، انه كان اول جملة قالها عودة جماعة التكفير والهجرة، وبعدين في اخر الحوار قال ان الدكتور محمد مرسي لابد ان يثبت لنا انه جاي عشان يقدم لنا الاسلام المعتدل. طبعا اما تقول كده على الدكتور محمد مرسي كما لو كان انه اي حد ملتحي هيثير بقى الزعر في الشارع المصري على اساس ان الرئيس ملتحي والرئيس هيسمح له نعمل كده، لا، في دولة قانون، في دولة قانون، انتوا نفسكم انتوا بتكلموا عن دولة القانون واحترام القانون، لا تحترمون القانون اصلا، لانك لو بتحترم القانون مش هتسبق الاحداث وتقول ان ثلاثة قتلوا وعملوا وسووا وتحكي الكلام من زاوية اتهام مسبق دون وجود تحقيقات ما نعرفش ايه اللي حصل فيها خالص. يعني زي برضو ما ألفنا في فكرة وكلمتكم عنها يوم الاربع، انه صور لنا الاب اللي كان بيعمل الفرح ومطلع الرقصتين، كلام لا يقبل. اما قال لك السيد بتوع الامر بمعروف ونهي عن منكر قالوا له عايز تطلع الرقصه طلعها بس ما ترقصش ببدله رقص. هو في امر بمعروف ونهي عن منكر نيو لوك قوي كده؟ يعني يقبل ان واحده ترقص بس ببنطلون جينز وتيشيرت ماشي، انما بدله الرقص لا. فانا بتمنى بس ما يستبقوش الاحداث، القبض على ثلاثه ملتحين ماشي، قتلوا طالب ماشي، لكن ما اقعدش اقول ايه عوده وقوم عامل زوم ووسع الدنيا قوي، مش كده يعني. لان الشيء الغريب انه احيانا في قضايا معينه بيبقى في اطراف فيها ما هماش ملتحين ولا ليخ عليهم بالتيار ده الاسلامي برمته، ها، وعرام ذلك لا ينظر اليها ولا يتعمل عليها زوم اعلامي ولا بنتكلم فيها، فنسي يبقى بس في شيء من الانصاف واحنا بنعرض القضيه. انما افضل استحث الناس واضغط على ابو القتيل استغل مشاعره وهو مكلوم عشان اقول له فعلا وهم قايل لي فعلا، لا، السويس موجوده بطولها وعرضها. هل سمعنا على مدار السنه ونص ان في جماعات امر بمعروف ونهي عن منكر في السويس انتشرت انتشار عنيف جدا لدرجه انها بقت ظاهره؟ يعني انا كنت بعمل حوار النهارده مع جريده الاستاذ وائل ابراشي اللي هيفتحها جديد اسمها جريده الصباح، في جريدة الأستاذ وائل إبراشي أتصور أني بيبلوكها برضو رجل الأعمال محمد الأمين اللي هو كلمة السر في الإعلام في مصر دلوقتي، خلاص هذه الجريدة وهو بيحاورني قلت له أنا مش ضد أن احنا نقول أن في قضية بس ما تحولهاش لظاهرة من حدث، لأن عمري ما عرفت، أنا مش إعلامي بس بقعد مع الإعلاميين وبتكلم، ما فيش حاجة تتحول لظاهرة مرة واحدة من حدث، ان انا لقيت واحد ملتحي مثلا مسك مراته راح رميها من البلكونة، اقول خلاص الملتحون ينتهكون مثلا حقوق النساء. واحد يتخانق مع مراته ما نعرفش ايه سبب الخناقة، ايه اللي وصله لكده، انما نقوم معممين الحدث على التيارات الاسلامية. انا اخد خبر طبعا بخصوص المحامون المعتصمون امام قسم مدينة نصر يرفضون بيان الداخلية ويفتحون الطريق. وصل عشرات المحامين اعتصامهم امام قسم اول مدينة نصر اليوم، فيما عادت الحركة المرورية الى طبيعتها بشارع النصر بعد ان قرر المعتصمون فتح الطريق امام القسم استجابة لطلب المواطنين. معنا مداخلة جاهزة؟ طيب معنا المقدم اشرف البنا الامين العام المساعد لنقابة ضباط الشرطة تحت التأسيس. السلام عليكم سعادة المقدم. الو الو سعادة المقدم اشرف. طيب طيب حاول تشوف تاني. عبر المحامون المعتصمون عن رفضهم لبيان وزارة الداخلية الصادر في وقت متأخر من مساء الجمعة واعتبروه غير كافي ولم يحملوا اعتذارا واضحا عما حدث. السؤال اللي انا بسأله، لان حد بلغني من سكان عباس العقاد، محامين بيتخانقوا مع ضباط شرطة تجاوزوا، بس ده كلام اللي بيتقال، انما ايه التحقيقات برضو ما نعرفش، احنا بنقرأ الاخبار اللي اتقالت دلوقتي. السؤال ايه علاقة الخناقة بان انا اقفل شارع او اقطع طريق؟ يعني مفروض ان دول محامين، والاستاذ سامع عاشور النقيب والاستاذ منتصر الزيات الرجل الذي يعرف حق الطريق، ايه علاقة ان انت في ضباط شرطة اتخانقوا مع محامين ها ان انا اقفل طريق؟ طب اقفل طريق ليه؟ ما تتعترض ده انتم مفروض انتم اللي بتعلمونا احترموا القانون. فهل احترام القانون ان انا اقفل الطريق على الناس وامنحهم يروحوا مصالحهم علشان انا متخانق مع ضباط مثلا؟ معانا سعاده المقدم اشرف البنا الامين العام المساعد لنقابه ضباط الشرطه تحت تاسيس. السلام عليكم سعاده المقدم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خالد.
سعاده المقدم، قبل الثوره حصل احتكاك ما بين القضاء والمحامين في قضيه وكيل النيابه والحبس بتاع محامين طنطا. النهارده بنتكلم عن احتكاك ما بين الشرطه وما بين نقابه المحامين. هل ما حدث ثبت بالفعل ان في تجاوز حصل من ضباط شرطه على محامين كان تعمد، ولا ده حادث ممكن يحصل طبيعي او فردي مثلا؟
على حسب معرفنا، لان احنا في حاله انعقاد بين النقابه العامه لضباط الشرطه والنقابه المستقله لعملاء الشرطه، ومعانا الثلاث ضباط اللي كانوا مصابين حاليا دلوقتي احنا موجودين في النادي مجتمعين معاهم. اللي حصل ان السيد المحامي اسمه محمد عبد العزيز كان داخل عاوز يعمل محضر، بيسال على محضر، فامين الشرطه معاه محضر بيعمله، فقال له حاضر يا فندم ثواني، قال له انا محامي، قال له حاضر اخلص اللي في ايدي واعمل محضرك. ففوجئ ان لما اتاخر شويه اتعدى على الامين على طول، ودي حاجه غريبه جدا، يعني المفروض ان هو يقول له مشيني او انا اتاخرت او حاجه، انما يتعدى عليه على طول يبقى في حاجه مقصوده.
طيب السؤال سعاده المقدم عشان برضو احنا بنسمع من حضرتك وهنحاول نشوف الطرف الثاني، يعني التحقيقات دي وانت كنت موجود او الكلام ده كان انا بتكلم حضرتك المعلومات اللي وصلت لك سمعتها والطرفين موجودين، ولا حد حكى لك من طرف واحد؟
لا من طرف واحد من الضباط والافراد، واحنا لما بنبقى موجودين مع بعضينا بنحاول نعرف القصه الحقيقيه عشان نقدر نتصرف.
طيب بعد التعدي ماذا حدث؟
بعد التعدي المفروض ان يتعدي على موظف استاد ايه وظيفته بيتم تحرير محضر وعرضه على النيابه. هو رفض ان هو يتعمل محضر بالكلام ده واتصل بمحامين، المحامين جم اول ما دخلوا القسم حصل عمليه سب وشتم للاسف يعني.
هل انت شايف ان المحامين بداوا ياخدوا طور دلوقتي ان هم يعني انا اسف في اللفظ اللي هقوله فوق القانون احيانا مثلا؟
سيدي الفاضل احنا بنقول ان هم رجال قانون واحنا رجال قانون.
طيب.
اذا المخطئ من الطرفين يحاسب قانونا، ولكن ان نقطع شارع او نوقف حركه الطريق ده ما ينفعش الكلام ده. بيقول
طيب وجود نقيب المحامين الاستاذ سامع عاشور والاستاذ منتصر الزيات في هذا المعترك وقطع الطريق، يعني هل ما قالوش للمحامين احنا مفروض ناس بتوع قانون نحترم القانون ما ينفعش نقف نقطع طريق لو عايزين نتظاهر نقف في جنينه او حاجه؟
حصل تصعيد من سياده النقيب ان هو ممنوع ان اي محامي يدافع عن اي ضابط متهم في اي قضيه، وده مخالف لحقوق الانسان. يعني انا
ده 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 سامع عاشور قال كده؟
ده بيان نزل عن نقابه المحامين، وطبعا ده البيان ده في منتهى الخطوره. في منتهى الخطورة.
يعني بيحرض المحامين لو ظابط عنده مشكلة مع حد ما يدافعش عنه؟
ما هو ده اللي حصل في البيان بتاعه.
نعم.
وطبعا أنا حاولت أتصل بنقابة المحامين، اتصلت بمحامين كتير في لجنة الحريات، لأن إحنا على اتصال بيهم كنقابة شرطة، حاولت أتصل بيهم عشان ننزل نحل الموضوع على أرض الواقع، ولكن هم قالوا ان الموقف خطير.
طب هل الاطراف يا سعاده المقدم، يعني اطراف من الشرطه العقلاء واطراف من المحامين العقلاء، ما نقعدش نحل المشكله ونشوف اساسها ايه، واذا كان حد اعتدى على حد إيه، نمشي الموضوع قانوني او نقبل اعتذار؟ يعني هل ايه السبب وراء تصاعد الازمه؟ كل ما يكون في محامين الازمه بتتصاعد بقوه قوي، كل ما يكون في شرطه الازمه بتتصاعد بقوه قوي.
سيدي الفاضل، انا من خلالك ومن خلال قناتك المحترمه انا بوجه نداء للسيد نقيب المحامين ان يجي وفد من نقابه ضباط الشرطه ونقابه امناء الشرطه ونقعد ونحاول نحل الموقف، والاجراء القانوني ماشي امام النيابه.
طيب اعتذار الوزير ايه يا سعاده المقدم؟ يعني بتفسر بيان وزاره الداخليه واعتذار الوزير هما بيقولوا غير كافي لتخطي الازمه، هل اعتذر الوزير؟
اللي احنا سمعناه من السيد الوزير اعتذر، بس هنعتذر عن ايه؟ وان ما حصلش خطا، يعني انت لما تسمع من الساده الضباط وتشوف اللي مخبوط بنيه في وشه والاثنين الامناء اللي ايديه وضابط ايديه مكسوره وامين شرطه ثاني ايديه مكسوره، يعني دي كانت معركه واحنا بنحاول نتعافى والشرطه بدات تتعافى اليومين اللي فاتوا دول، بدانا نقف وعاوزين ننفذ خطه ال 100 يوم مع السيد الرئيس، ومبسوطين جدا فوجئنا بحاجه زي كده تحصل، ده تخلينا نشك هل الموضوع ده مقصود ولا غير مقصود.
انا بشكر حضرتك سعاده المقدم اشرف البنا، يا ريت يا جماعه تشوفوا لنا الاستاذ منتصر الزيات او حد من المحامين المشتركين في هذه القضيه، لان انا مش قادر اصدق ان الطرفين رجال قانون وممكن يتراشقوا مع بعض بالايادي. يا كارثه سوداء، امال الناس العاديه تعمل ايه؟ يعني لما ضابط قانون ومحامي حالف القسم وقانون نيجي نتكلم مع بعض فنضرب بعض بالبنيات، ده يضرب ده بوكس ويضرب ده ازازه ويضرب ده عصايه ونقطع الطريق ونعمل حاجات غريبه الشكل مش قادر افهمها. الحقيقه هنحتاج نفهم من حد محامي الحقيقه. المستشار القانوني للريس طبعا بيقول اتفقنا على ايقاف الضباط مقابل فض اعتصام المحامين بمدينه نصر. يا ريت ضروري يا استاذ عصام حاولوا تشوفوا لنا حد من نقابه المحامين. مفكرون اقباط يرفضون تاسيس الاخوان المسيحيين. طبعا احنا عارفين انه جماعه الاخوان المسلمين من حاجه و80 سنه موجوده بتشتغل سياسه في مصر، ففوجئنا انه حصل استنساخ من فكره جماعه الاخوان المسلمين في هذا التوقيت بالذات بعد ان وصل الى الرئاسه رجل من جماعة الإخوان المسلمين، فعملوا جمعية اسمها الإخوان أو حزب معرفش أو يعني جماعة اسمها الإخوان المسيحيين. أنا مرة فاكر زمان في البيت بيتك كنت في لقاء، وحتى أنا كنت من الناس اللي اعترضت وبعض الناس زعلت مني على بعض المسميات، مثلا جمعية العاملين بالكتاب والسنة، لأنه ساعات بتخلي حد يقول ما هو ممكن يكون براها مش من العاملين بالكتاب والسنة. ولذلك استغربت جدا من فكرة إن الناس زعلت إن أنا بقول يا ريت مثلا ما كناش، ده كلام ده 2005، ما نقولش الإخوان المسلمين وخلاص، لأن واضح إن في حساسية تجاه الناس إن يقول لك إيه يعني هم دول بس المسلمين. طبعا هم اكيد الاخوان ما يقصدوش كده، انما فكره جماعه الاخوان المسيحيين دي فكره. هنشوف الاستاذ جمال اسعد المفكر والكاتب السياسي. مساء الخير يا استاذ جمال.
مساء الخير يا فندم.
ازاي حضرتك؟
الله يكرم سعادتك.
بتشوف استاذ جمال سعادتك فكره تاسيس جماعه الاخوان المسيحيين في هذا الوقت بالذات يعني نوع من انواع الايجابيه في مشاركه المسيحيين في العمل السياسي، ولا سلبيه انه يتسمى بهذا الاسم دلوقتي؟ يعني
ده منتهى الخطوره أن يطلق هذا الاسم في هذه الأيام وفي تلك الظروف وبنفس الطرح الطائفي هذا.
نعم.
هذا خطر كل الخطر على الوطن والمصارح.
نعم.
يعني الأمور لا تحتاج إلى لفح الأغاني الآن. هذه الجماعة هي جاءت أو أعلنت نفسها على غرار جماعة ما يسمى بالأمة القبطية في أوائل خمسينات القرن الماضي.
نعم.
وهذه جماعة الأمة القبطية جاءت أيضا على غرار لجماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت، حتى كان شعارها برضو نفس شعار الإخوان المسلمين، القرآن والإنجيل دستورنا والمسيح إلهنا.
ده الإخوان المسيحيين الكثير. الإخوان المسيحيين الإخوان المسيحيين عاملين نفس شعار الإخوان المسلمين.
يعني ده كان في أوائل القرن في أوائل خمسينات القرن الماضي.
نعم.
وهذه الجماعة اختطفت الأنبا يوساف الأسقف البابا ساعتها، وبعد ثورة 52 طبعا الأمور تغيرت، ولكن من الواضح أن ظلت هذه الأفكار قابعة في الضمير الجمعي لهؤلاء، خاصة ان فكرة الامة القبطية وفكرة اخواننا المسيحيون الان هي بترجع في الاساس الى افكار كانت تنشر في مجلة مدار ساعات في اربعينات القرن الماضي، كانت افكار انفصالية انعزالية تدعو الى تأكيد وتركيز على الثقافة الخاصة للاخبار.
هل بتشوف
لان هناك ثقافات خاصة لكل الاقليات في العالم، ولكن يجب ان تكون هذه الثقافات هي روافد في الثقافة العامة اصلا.
بتخاف استاذ جمال، استاذ جمال بتخاف حضرتك الفترة اللي جاية ان احنا نكرس لفكرة الطائفية من خلال ان الرئيس يختار نائب مسيحي، من خلال انه جماعة تيجي تقول هنسمي نفسنا الاخوان المسيحيين والانجيل دستورنا والموت في سبيل المسيح اسمى امانينا، بتخاف من تكريس فكرة الدولة الدينية في هذا الوقت؟
شوف اولا يا استاذ بصراحة شديدة جدا ليجب ان نضع فكرة الاخوان المسيحيون في اطار الدعوات السابقة التي كانت تطالب وما زالت تطالب بعدد الاقباط حتى يكون هناك مطالبة، وهناك مطالبة بالفعل بقوة الان ومحاصصة للاقباط. هناك من تجاوز الحدود وطالب بدولة قبطية في مصر، كل هذه المطالبات الطائفية تكرس الطائفية. الغريب في الامر ان هناك دعاء من الاقباط ينادون بالدولة المدنية ويسلكون سلوك تكريس الدولة الدينية. يعني عندما يكون هناك إخوان مسيحيون في مواجهة إخوان مسلمون، أين الدولة المدنية وأين المواطنة؟ هذا تكريس الدولة الدينية.
نعم.
وهذا خطر، كل الخطر ضد مصلحة الأقباط في المقام الأول، ولا علاقة بمشاكل الأقباط وحل مشاكل الأقباط بتكريس هذه الأفكار.
نعم.
مشاكل الأقباط مشاكل مصريون لن تحل إلا في إطار مصري من كل المصريون.
شوف.
عندما نقول مسلمون ومسيحيون إخوان وإخوان معنى كده أن هناك انفصال، وأنا بأعفي المسلم والأغلبية المسلمة من تبني مشاكل الأقباط والمساعدة والمساهمة في حلها.
أنا بشكر حضرتك الأستاذ جمال أسعد المفكر والكاتب السياسي المصري المسيحي، عشان برضو عارفين أن في أصوات مسيحية عاقلة في مصر بتتكلم كلام وطني صرف. انا هقفل يا جماعه، بس يا ريت احنا فيديو الاحتجاج اللي حصل برده موجود جاهز؟ طيب هناخد فاصل باذن الله نقابل ضيوفنا ونرجع نكمل كلامنا معاكم، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الضيوف الكرام. نشوف الأمن والشارع المصري وجماعات الهسهسة والقتل والأمر بالمعروف والجو الدرامي اللي احنا عايشين فيه قبل رمضان. اسمعوا له، رحب بالأستاذ محمود نصير أمين عام حزب الأصالة بالسويس. السلام عليكم أستاذ محمود. وأستاذنا الكريم دكتور محمد فوزي المحامي والخبير الأمني. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام.
أنا حبدأ مع حضرتك بداية في مشكلة وأزمة المحامين وضباط الشرطة. المفروض دول قانون ودول قانون، دول معنيين بالأمن ودول معنيين بالدفاع عن أصحاب الحق. بتشوف التراشق اللي حصل وقطع طريق والدنيا تصاعدت فجأة ونقيب المحامين يتكلم كلام غير مسؤول في غضبه، لأن بعض الناس في الانتخابات بتحب دايما تزايد عشان الناس تعرف أن أنا جبت لك حقك هو فانتخبني الفترة الجاية، لما يقول أنه لو ضابط شرطة كان في قضية ما أو حاجة نرفض أي محامي يدافع عنه أو يتعامل معاه. بتشوف الأزمة دي إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا شرفت بيك وكلنا بنشرف بيك دايما.
ربنا يخليك ونبارك حضرتك.
وهو اللي حصل مش الواقعة، ما أثير حول الواقعة حلقة من حلقات الانفلات اللي احنا عايشينه. الانفلات هنا انفلات في تقييم المواضيع، حدث يعملوا منه ظاهرة، الحدث ده حقيقته ايه يعرفوه اللي عايشينه، لكن اللي احنا نعرفه ان مشكلة حصلت بين محامين وافراد شرطة داخل اسم مدينة نصر. الصح مش من وجهة نظري، الصح فعلا ان كل واحد لو التزم بحدود القانون مش هتحصل مشكلة. يعني المحامي داخل الاسم وبيطلب طلب معين، لو كان مخالف للقانون فامتنع فرض الشرطة سواء كان مندوب شرطة أو أمين أو ضابط، المحامي ينصرف المفروض. يعني إذا كان حقه وامتنع فرض الشرطة يبقى فرض الشرطة اللي امتنع ده له رئاسة، المحامي يطلع له ويشكو
ضبط،
وبعد كده في رئاسة لرئيسه للمأمور.
نعم.
إنما أن يحدث تشابك ده خطأ هفترض انه من الطرفين، لكن اللي داخل بالتأكيد غلطان، لان عنده سبيل ان يصل الى حقه اذا رفض من تقدم له فلم يلجأ اليه. يبقى فيه هنا عنده في جانب خطأ. طب هو تجاوز مع اللي قاعد في القسم، اللي قاعد في القسم المفروض يبقى متمالك لأعصابه، ويجب أن يفترض لو دخلوا في اليوم 30 واحد يكون منهم 2 أعصابهم فلتة، لازم يفترض كده. يوم يستوعب هذا الأمر بابتسامة وبهدوء، بس يعمل إجراء ويعمل له محضر ويقول لرئاسته وما تتطورش الأمور إلى تشابك. فالخطأ خطأ مزدوج، لكن أعتقد أن البداية مش ممكن تكون من اللي قاعد جوه القسم، البداية من اللي داخل يشكو لأن عنده سبيل آخر لم يلجأ إليه ولجأ إلى عنف ثم إلى اختار زملائه عشان تبقى فتنة.
طب دعني أفترض حضرتك
النقطة الثانية بقى، أن الحدث ده يتعلق عليه بأنه نقابة المحامين تتحرك ونقابة ضباط الشرطة تتحرك، بقت فتنة بين ضباط الشرطة وبين المحامين. ده كلام مش
طب دكتور مش انا صح. هفترض ان اللي قاعد جوه القسم، يعني الواقع اللي اتحكت من طرف واحد ان المحامي اعتدى على امين الشرطة، انا هفترض ان امين الشرطة تقاعس، هل الطبيعي اذا تقاعس امين الشرطة زي ما حضرتك بتقول ان السبيل بالنسبة لي ان احنا نخش في شتيمة على بعض على طول طبعا. ولا في سبل قانونية؟
لا ده عمره ما يبقى طبيعي، عمره ده ما يبقى طبيعي. تقاعس لو مفترض انه احد الامناء هيتقاعس واحد المهندسين اللي في وزارة الزراعة يتقاعس، هشتبك؟ لا هقدم شكوى.
ارجع لحق استاذ محمود، قضية مقتل شاب السويس احمد حسين الله يرحمه ويغفر له يا رب ويصبر اهله، بتشوف التناول الاعلامي ازاي؟ وانت حضرتك يمكن انت من السويس؟
السويس طبعا.
السويس. عايز اعرف يعني وبوضوح وبصراحة، احنا ما بنحطش دماغنا في الرمل زي ما بيقولوا.
نعم.
هل في السويس جماعات بالامر بمعروف نهي عن المنكر وبيعدوا على البلاج في السويس او الكورنيش بيضربوا كل واحد قاعد مع واحدة، بيسألوا الناس ماشي في الشارع انت ماشي مع مين يا ابني؟ هل الصورة بهذه الضخامة ولا بتعتبر انه ده خطأ حصل بناء على فهم خاطئ مثلا لدى الاطراف اللي عملت كده، او انه القضية لم تتضح معالمها عند النيابة واحنا سبقنا وخرجنا كل تفاصيلها وكرشها زي ما بيقولوا للناس، فبدأنا نخلي الناس تبقى واخدة موقف من كل ملتحي ومنحرض الناس عليه؟
بداية انا بشكر لحضرتك الضيافة الكريمة.
الله يكرمك.
وبداية لا املك الا العزاء لأسرة الاخ
الله يرحمه
ويغفر له، ونسأل لأهل الصبر والسلوان والأهل السويس كلهم، لأن المقتل أحمد كان صدمة لكل السويس طبعا. وتناول التناول الإعلامي هنا في بدايته استبق الحدث، يعني كان القاضي والجلاد، حتى أن وزير الداخلية في بيانه كان بيقول أن الإعلاميين أصبحوا ضباط مباحث يعني. فهي الفكرة كلها التناول الإعلامي بدأ باستباق الحدث وتشكيل هوية الجناة أو المتهمين في الحادث. طبعا الحادث ليه ملابسات كتيرة مش هنخش فيها، يمكن الإعلام أفرض لها يعني صفحات جرائد كتير جدا، لكن الفكرة هنتكلم هل الولاد دول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أو جماعات تكفير
وهجرة؟ أو جماعات تكفير وهجرة. أنا أقول لحضرتك السويس ما فيهاش جماعات تكفير وهجرة، ما فيهاش هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكلام ده أنا مش أنا اللي بقوله، حتى مدير الأمن طلع على التلفزيون وقاله، ومش هيجامل الإسلاميين عشان الدكتور محمد مرسي
مسك. بعض الأخبار راحت جارية على طول، قالك الأحزاب السياسية بالسويس بتقول إن مدير الأمن جامل الإسلاميين ومش عايز يقول.
كان جامل علي ونيس يعني، كان جامل الشيخ علي ونيس يعني. الفكرة كلها المجاملة مش هنا، أنا مش شايف موضع للمجاملة. أنا شايف إن هنا لا، بالعكس إحنا أنا بتكلم إن كان في تربص إعلامي سابق حدث هو اللي عمل الشبورة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. النهاردة شاب ملتحي ماشي، ممكن واحد يعني، انا بقول لحضرتك انا كنت رايح احضر الجنازة، اتصل بي احد الاشخاص من الجنازة قال لي ما تجيش، في ناس متربصة للملتحين داخل الجنازة سواء يعني اقرباء القتيل او ناس عادية. فاذا الجو الاعلامي اللي حصل وخصوصا هو الابراشي والزوبعة اللي عملها، يعني اظن يعني ربيب روزا اليوسف بيحاول ان يكرر تجربه روزا اليوسف في الاعلام الفضاء المشاهد، وان شاء الله هيفشل يعني زي ما فشل في كصحفي.
اي شيء طلع يعني، احنا النهارده زي ما حضرتك بتقول الاعلام استبق التحقيقات، ظبط الامور، جاب اهالي القتيل، عمل لقاء مع الناس في السويس عن الجناه، يعني هل في تفسيرات كانت واسعة أكتر من كده ظهرت على مسرح حديث السويس ولا لسه ما حصلش أي حاجة؟
حتى لما بص مش خارج حضرتك لما جاء مدير الأمن يتكلم عن الواقعة، الواقعة فيها شاب وبنت وقضية وشباب دخلوا عليه، يعني القصة فيها أكتر من أطراف كتير.
نعم.
وفيها جزئيات كتيرة وفيها يعني نقاط ممكن تحدث بلبلة في المجتمع لو اتقالت. فلما الإعلام استبق الحدث، يعني أنا شايف أن حتى الناس بتتكلم بالمواربة شوي. طبعا الله يرحمه أحمد، وهو بيقول أنه كان مع خطيبته وأن الولاد دخلوا، طبعا الولاد اللي تعدوا عليه كان لهم رؤية، يعني كان لهم رواية أخرى أن هم دخلوا لقوه في وضع مخل أو ما شابه.
نعم.
طبعا إحنا ما بنأكدش وما بنفيش أي رواية من الروايتين، انما احنا بنقول احنا في الاول وفي الاخر بنقول ان ده عمل فردي بيقتصر على الثلاثة اللي عملوه. يعني الفكره كلها ان ده عمل فردي. حتى طلع بيانات من الدعوه السلفيه، طلع بيانات من حزب الاصاله، طلع بيانات من
المنطقه العلميه. هو دايما الاعلام ده بيعتبر ان احنا لازم نطلع كلنا مره واحده نقول في ميدان التحرير والخدمه الشريفه احنا مش موافقين على الكلام ده. يعني هو بيتصور ان احنا لازم نعمل كده.
يعني احنا مش هنقول لهم كده، مش هنقول لهم الخدمه الشريفه عشان ما نقسمش بغير الله. يعني احنا بنتكلم في فكره ان هم عايزين دايما يخلونا في كورنر، يعني دايما يخلونا في كورنر سواء الاعلام او المستفيدين بالهجمه الاعلاميه. يعني انا شايف ان في بعض الهيئات وبعض الاحزاب وبعض الكيانات مستفيده من الهجمه الاعلاميه عن الاستيار الاسلامي بحيث انها تحط قدم في مكان هي ملهاش فيه. يعني يعني اتمنى ان يعني اتوقع ان التيار الثالث في الفتره دي يعني له اوج. يعني ولو
دكتور محمد ده يرجعنا لحضرتك في فكرة العمل الإعلامي والقضايا الأمنية، هل الطبيعي أن النائب العام يصدر قرار أن إحنا يكون في جريمة قتل، جريمة سرقة، جريمة اعتداء بشكل ما، أن إحنا ما نستبقش الأحداث ونعمل كرت ضغط على القضاء وكرت ضغط على الشارع المصري ونمشي بيه في اتجاه معين؟ ممكن القضية ما تكونش كده، ليها ملابسات أوسع من كده، أضيق من كده، ممكن بعض الحاجات تقلب القضية رأسا على عقب. هل مفروض مني كإعلامي لما أقول الحدث ابتدي اقرر اقول مين اللي غلطان وكان تبع جماعه مين واحدد سكته واحدد مبادئه وافكاره؟ يعني ازاي نتعامل مع القضايا الامنيه بهذا الشكل؟
اسمح لي حضرتك اقول انه القانون بيحكم كل حاجه حتى دي. الاعلامي او غير الاعلامي او السياسي اللي يطلع يقول حدث مقررا ان فلان فعل كذا والتحقيقات تثبت غير ذلك، اللي قال كده ده بيحرض على الفتنة داخل المجتمع، ده بيخلق فتنة داخل المجتمع. يعني تخيل حياتك مجتمع زي السويس، وانا شرفت بان انا عايش في السويس 11 سنة، 8 سنين مأمور للسويس، كان محمود ابننا محمود لسه يمكن ما تولدش يعني، اللي هو دلوقتي عضو مجلس الشعب، وثلاث سنين رئيس حي الأربعين. فأنا عارف مجتمع السويس. لما إعلامي يطلع يقول إن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملت كذا، الحادثة اتمسحت بأستيك، بقى في حاجة تانية، بقى في حاجة اسمها جماعة الأمر بالمعروف.
نعم.
خلق فتنة في السويس. لو ثبت إن ده مش صح وهذا الإعلامي لم يحاكم، هتتكرر تاني في غير السويس وفي غير السويس، وهتبقى مصيبة. فالقانون إذا لم يطبق على الإعلاميين أو السياسيين أو أي من يصرح في حادثة ويديها حجم غير حجمها الحقيقي، ده بيحرض على فتنة داخل المجتمع، ودي في منتهى الخطورة. يعني مش ممكن جدا عادي ناس ماشية وما عجبهمش منظر يوم يحتكوا يوم تحصل مشاجرة. إيه بقى جماعة الأمن؟ وممكن تبقى جماعة الأمن معروف،
ده ممكن الشباب ملوش أي علاقة بالالتزام خالص،
لا ممكن
يتضايق من منظر ما إيه يروح يعترض عليه وتحصل خناقة.
لا شباب مسيحي ماشي، ولا مش بقى من مش مسلمين ومن جماعة، لا شباب مسيحي وما عجبهمش منظر فاحتكوا. كل ده يكشف عنه إيه؟ التحقيق. أنا كإعلامي أما أنتهي إلى نهاية التحقيق، ده هو وصل إن التحقيق انتهى إلى أنها جماعة الأمن معروف ونهي عن المنكر. منين؟
لا وتكفير وهجرة، ده قال جملتين
وتكفير وهجرة. مين قال ان في تكفير وهجرة في السويس؟ والله لو التحقيق اصفر عن كده ماشي، انما هو لما يقول كده يبقى بيحرض على فتنة داخل السويس، يجب ان يحاكم بالتهمة اللي تتناسب مع اللي ارتكب وزي ما هما بيحاكم، وتهمته اخطر.
برجع لك استاذ محمود، يعني الناس في السويس وهي بتتعامل مع الحدث، هل فعلا بدأت تشعر انه السويس في خطر بوجود جماعات دينية متطرفة موجودة، وخصوصا ان احنا ما جلناش مثلا على مدار سنة ونص انه في شيء غير عادي حصل في السويس، ان مثلا في حالة الانفلات الامني وعدم وجود أي رتبة بدءا من النجمة لغاية النسر والسيف والكلام ده في الشارع ما سمعناش ان حصل تعدي من حد على حد، ما سمعناش. ممكن تكون مشاجرات عليه، انا ما اعرفش طبعا ايه بيحصل، بس مشاجرات لن يتناولها الاعلام، دليل انها ممكن تكون مشاجرات عليه من المواطنين. اشمعنى بالتحديد في الوقت ده بترى انه هذا الموقف اللي حصل واللي انا ما اعرفش اي تفاصيل عنه سواء من الجناة او من المبني عليهم التحقيقات اللي حتبين ده، ايه اللي يخلينا نبدا نقول هذا الكلام؟ وعايزك تحكي لي اهل السويس ردود افعالهم في التعامل مع الحدث، يعني هل بدا فعلا يقلقوا من حد ملتحي ماشي في الشارع؟ هل في بعد كده حصل مناوشات ان حد نزل على الكورنيش قال واحد انت قاعد مع مين وانت ده مين ابنك، طب طلع لي بطاقتك، طب تعالى نعمل دي ان ايه دلوقتي عشان نتثبت اذا كنت بنتك ولا مش بنتك؟ هل الكلام ده بيحصل فعلا؟
والله يا شيخ خالد كل الكلام ده ما حصلش، يعني كل السويس عاديه خالص، الكورنيش عادي جدا.
انت من ابناء السويس؟
اه يا فندم انا بقول حضرتك انا كنت على الكورنيش
امبارح. انا قصدي اقول لحضرتك يعني انت من ابناء التيار الاسلامي، فهيتصوروا انك انت من ابناء التيار الاسلامي فلازم هتقول الكلام ده.
اي حد ينزل من غير التيار الاسلامي
كويس.
ينزل
يلف، انما حضرتك وانت موجود بتقول انا كنت موجود على الكورنيش امبارح، الحياه في السويس بعد مقتل احمد الله يرحمه ويغفر له عامله ازاي؟
الحياه عاديه جدا والناس ماشيه عادي ومفيش اي مشكله ومفيش امر معروف، يعني مفيش امر معروف، لا في امر معروف ونهي عن منكر وان شاء الله مش هيكون موجود، ده اصل من اصول دي.
قصدي مفيش جماعه
في جماعه اسمها امر المعروف والنهي عن المنكر، لا لا مفيش ابدا مفيش الكلام ده. انا كان بيتصل بيا ناس بالتليفون يقولوا لي هل في ناس واقفه بالاسلحه؟ زميل حبيبي بتقول ان في ناس ماسكه سلاح وبتخلي الناس ما تعديش من الشوارع.
والله
انا في الشوارع انا ومراتي ومفيش اي مشكله.
قالت كده في السويس؟
اه
الحبيبي دي وعمر قديم
يعني الكلام مفيش اسهل منه دلوقتي على الفضائيات شيخ خالد،
يقعدوا لهم في عيالهم يعني.
اه مفيش اسهل منه دلوقتي، انما فكره السويس دلوقتي هي السويس طول عمرها، يعني حضرتك تعلم ان السويس الدعوه فيها نشطه جدا جدا جدا،
وتعتبر سنتين رحت
وتعتبر يعني من يعني عاصمه الدعوه في مصر، وتاني دوله تاني مدينه على مستوى العالم الاسلامي حفظ القران الكريم. فالفكره كلها ان السويس فيها حركه دعويه، فيها تحرك، 11 عضو مجلس شعب من 12 مجلس شعب وشورى من التيار الاسلامي، فطبعا ده عامل لهم ربكه، يعني في ناس كتير عامل لهم ربكه ازاي التيار الاسلامي مسيطر على مفاصل الحياه والناس بتستجيب ليه والناس بتتعامل معاه والناس واثقه فيه. والحمد لله احنا كنا يعني قابلنا بلا حسنا كاعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى، الا ان القدر يعني اراد بنا او المحكمه الدستوريه العليا يعني.
دكتور محمد، الحقيقه يمكن في الفتره دي بالتحديد لو ملتحي مسك مثلا لدايه بيعملها وبعدين جه مثلا يرمي القشره حجاه في عين واحد هيقول لك ده لب مسمم، ده كان قصده، ده كان موجه. حضرتك بتشوف الحوادث المتكرره واللي الاستاذ ابراشي بدا يعتبرها ظواهر، ان في اتنين اعتدوا على شباب موسيقي بيغني، او اتنين امروا واحده تطلع ترقص على مسرح، انت من جماعه الامر ما ممكن ترقص على المسرح بس ترقص بالجينز والتيشيرت ما ترقصش بيه بدله الرقص. هل بتشوف كتير من الناس، خلينا نتكلم معاك بصراحه، بدات ترمي على امن الدوله، قالت الشغل ده شغل امن دوله، وكتير من الناس بدات ترمي على انه ده فلول معاهم بلطجيه، وكتير من الناس قالت لا دي عقيدة عند التيار الإسلامي، بمجرد وصول الدكتور محمد مرسي الملتحي ابن جماعة الإخوان حاسين ان هم هيتنططوا علينا في البلد ان هم بأصحاب البلد. يعني بتشوف القصة تناولها الإعلامي وصل الناس لأي زاوية من الثلاثة؟ يعني ممكن نبقى بنفكر نعمل ايه في مثل هذه المواقف؟
اولا انا اشكر حياتك طبعا لإثارة الموضوع. التناول الإعلامي أسوأ ما في هذه الحوادث، لأن الحوادث دي تأثيرها في الشارع يعني شبه منعدم، يعني قاصرة على أنها حادثة فقط، ما تطورتش أكتر من كده. يعني الحوادث دي حوادث ما خدتش أكتر من حجم الحادثة ده في الشارع، ده في الحقيقة. لكن في الإعلام الوضع مختلف. معايا حياتك؟
معاك يا فندم.
يعني في الاعلام الوضع مختلف، في الاعلام بيصوروا الحادثه على انه في طيار اسلامي بيعمل، لا فيش الكلام ده خالص، طيار اسلامي موجود وموجود من زمان وموجود في القرى وفي المدن.
نعم.
وتاثيره ما يعني مش سلبي على الاطلاق، وممكن ابقى ضده لكن صديقي او قريبي، المواضيع ماشيه عاديه جدا، المجتمع المصري ما حصلش فيه خلخله، لكن الاعلام بيصور الامور على ان فيه خلخله. لو استمر الاعلام على كده قد تتطور الامور الى سلبيه في المجتمع المصري.
نعم.
ودي مساله في منتهى الخطوره. فدي امن الدوله بقى
ده فكر مش ممكن يكون يحصل يعني.
طب يعني انا بس حضرتك احنا معانا وقفه احتجاجيه على باب مدينه الانتاج الاعلامي من بره معترضين ويريدون ان هم يعني يحاسب على الاقل، انا ما بقولش ان احنا نغلق قنوات ولا حاجه، ان يحاسب بعض الاعلاميين اللي بيروجوا ويستبقوا الاحداث وبيحرضوا معظم مواطني مصر على اي ملتحي ماشي في الشارع او على اي واحد لابس جلابيه ماشي هو ومراته، بيحرضوهم بشكل او باخر بطريقه غير مباشره للتعامل معاهم، زي ما قال نبيل شرف الدين اللي المفروض انه كان ضابط وبتاع قانون وفي امن دوله، قال لك انا بنصح كل واحد يشيل سلاح في جيبه او يرخص سلاح عشان يدافع عن نفسه. الوقفه دي موجوده على باب الانتاج الاعلامي بره. برجع لك سعاده الدكتور محمد، يعني تصريح زي ما يطلع من واحد ضابط شرطه زي نبيل شرف الدين على فضائيه في برنامج الحقيقه مع علي دريم ويقول انصح كل مواطن يجيب سلاح ولما معهوش يرخص عشان يدافع عن نفسه، بتشوف مدى خطوره هذا التصريح على الوضع الامني في مصر؟
هو نبيل شرف الدين ضابط شرطه حالي ولا سابق؟
لا سابق.
سابق هو ومنضم لتيار معين.
نعم.
هو التصريح مش من ضابط شرطه، هو التصريح من التيار ده، زي التصريح من الاعلاميين.
نعم.
التصريحات دي في منتهى الخطوره ويجب ان يحاسب اصحابها.
نعم.
لانه الحقيقه غير كده يعني، وامن الدوله مثلا يستحيل يكون هو وراء الكلام ده، لانه ما فيش مصلحه لامن الدوله او اي جهاز شرطي انه يخلي الحادثه تبقى ظاهره. عشان
نعم.
ايه يعني؟ وبعدين وصول الدكتور محمد مرسي للحكم ما ينفعش يكون سبب للكلام ده، لانه وصول احد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الحكم هو عشان ينجح في الحكم بي 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 بيعلن بصفة مستمرة إن أنا رئيس لكل المصريين.
نعم.
أسأل الله إنه أعماله تثبت صدقه، لأنه نعم. كده هو هينجح ومصر هتستفيد. لكن اللي عايز أقوله إيه، إنه ما قالش حاجة تخلينا نقول الله ده الإخوان بيعمله، انا مش شايفهم.
انا يمكن ده يخليني ساعات الدكتور والاستاذ محمود برضو تجاوبوني على سؤال، ان انا وائل وهو بيعلق وغيره وهو بيكتب، يعني في وائل انديل في الشروق وفي وائل الابراشي في الدريم، قالوا نفس الجمله اللي مش قادر افهمها، ان على الدكتور مرسي ان يثبت لنا بسبب هذه الحادثه ان الدوله مدنيه. بتشوف التعليق يعني حادث القتل اربطها بانه اقول للرئيس اثبت لنا ان الدوله مدنيه وهو كان لسه بقاله 3 ايام ماسك الحكم او بيكتشف مفاصل الدوله؟ هسمع اجابتكم بعد مداخله معايا من هدى من البحيره. سلام عليكم يا هدى.
سلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا هدى. يعني انت كان ليكي شكوى معينه وطلبت منك انك انت لو عايزه تتصلي تفضلي تقوليها.
بصي يا خالد، احنا بالتحديد من محافظه البحيره قصر الدوار التمليك. دلوقتي عندنا
التمليك مخدرات. التمليك دي منطقه يعني؟
منطقه في قصر الدوار.
نعم كويس.
دلوقتي بقت عندنا مخدرات بشكل غير طبيعي، بقى واقع وسط كل الناس في كل الشوارع بيبيعوا مخدرات، حتى في السوق اللي احنا بننزله فيه او نشتري فيه حياتنا هي الطبيعيه فيها شباب قاعدين يبيعوا مخدرات، مفيش اي رادع ليهم، مفيش اي حد واقف لهم.
طب انا بس عايز استفهم معانا، عشان معانا خبير امني موجود، يعني ضباط الشرطة وضباط المباحث اللي موجودين عندكم في التمليك وفي كفر الدوار ما مش عارفين ان مثلا شباب بيبيع مخدرات محدش بيبلغ؟
هم سيبوهم كده، هم سايبينهم كده، ده بالعكس المخبرين هم اللي بيبيعوا مخدرات.
المخبرين
حد ايوه هم اللي بيبيعوا
مخدرات. بس ده كلام خطير يا هدى، انت مسؤوله عنه يعني؟
ايوه طبعا مسؤوله عنه، لان كلنا عارفين كده، محدش بيقف لهم ابدا، بالعكس هم اللي بيبيعوا وهم اللي بيجيبوا المخدرات ديت وهم اللي بيوزعوها كمان.
نعم. طب ايه انواع مخدرات وبتتباع ازاي والدنيا ايه؟
ترمادول، درشام، وابتريل، وحشيش، وهيروين، كل حاجه بتتباع هنا برسلتنا. بقينا احنا يعني احنا بقينا كل الشباب حتى الستات البنات كلهم عارفين انواع المخدرات من كتر ما بنشوفوها بنشوها.
طب يعني مفيش مثلا كانت واقفه من اهل المنطقه السكان المتضررين من هذا ان هم ينزلوا قدام الاسم يقفوا يطالبوا ان المباحث، ولا هل في خوف يعني الوضع بيستشري كده ازاي في سلبيه الاهالي وسلبيه الشرطه يعني؟
لا احنا في كتير بلغوا، في ناس كتير لجأوا للشرطه بس ما بيعملوش حاجه، فتقدر تقول ان احنا فقدنا الامل، ما عادش في حد خلاص بيقف لهم، وهم دلوقتي هم عربجيه مش ناس تقدر انت عليهم او الاهالي يقف لهم، لا ده هم
يعني. طب هل يعني مثلا في مثلا حد اعترض تم الاعتداء عليه، ولا الناس من الخوف ساكته ما بتتكلمش؟
لا الناس من الخوف ساكته ما بتتكلمش، احنا حتى يعني حتى في حزب النور لما انتخبناه احنا انتخبناه عشان كان حاطط اساسي في برنامجه ان هو هيحارب بالمخدرات، لان هو شايف المشكله هنا كبيره وكلنا خايفين منها، فقال ان هم هيساعدونا في حاجه زي كده.
لا ده انا عايزك تركزي معايا كويس جدا في اللي بتقوليه، يعني انتم انتخبتوا بحزب النور في التمليك في كفر الدوار في البحيره وكان حزب النور لامس ان القضية موجودة ان في شباب بيبيع مخدرات وفي ناس بتبيع مخدرات للشباب، وقال لكم في الحملة الانتخابية ان احنا هنساعدكم ان احنا نقضي على الموضوع ده.
ايوه قالوا لنا كده، قالوا ان احنا حطوا في برنامجكم شرط اساسي في البرنامج اللي احنا انتخبناهم عشانه ان هم هيحاربوا المخدرات، لان احنا اشتكينا كتير ولجأنا للشيوخ كتير، سواء الشيخ حسن عمر هنا او الشيخ ياسر ابراهيم في اسكندريه، على اساس ان هو اللي بيدي الاوامر للشيوخ هنا في الدوار، لكن محدش بيتحرك خالص.
طب هدى، بعد اذن حضرتك، هل انتوا عندكم اعضاء مجلس شعب كسبوا يعني من حزب النور؟
ايوه، في محمود هيبه في مجلس الشعب ومجلس الشورى الشيخ حسن عمر.
طيب حضرتك هل كلمتوهم مثلا؟ ما راحوش بيكوا لاقسام الشرطه؟ ما تعاملوش مع الجهات الامنيه المختصه؟
لا الشيخ هو ما بيهتموش غير اللي بتابعهم بس، ما حدش بيساعد اي حد من الشباب الضايعه دي كلها.
تابعهم يعني ايه؟ تابعهم يعني ايه؟ انت مش تابعهم ولا ايه؟
لا احنا تبع كل الناس، حد كويس اي حد كويس في المجتمع احنا تبعه، بس هم خلاص مركزين مع الشباب الملتزمين، الشباب الكويسين، وسايبين الشباب الثانيه ضايعه، ما بيهتموش بيهم، ما بيدوروش على
هل الشباب اللي منتمي للتيارات الاسلاميه هناك مفيش حد من جماعات الامر معروف انه يعلم منكر في المنطقه دي خالص؟
لا مفيش الكلام ده، حتى الكلام ده مش موجود عموما، يعني الامر معروف ان هي منكر ده بيكون كويس باسلوب كويس، لكن مفيش حد بصراحه هنا بيكلم الشباب خالص، محدش بيدعوا باي حد خالص. لا
مفيش اي ما حاولتوش تتصلوا باي قنوات من الاعلام الثاني ان يعني تعرضوا عليهم مشكله بحيث يتكلموا فيها مثلا؟
والله مفيش حد خالص بيتكلم في اي حاجه في البلد عموما، يعني احنا لجأنا لك انت عشان احنا يعني عندنا امل ان انت تعتبر احسن حد فيهم، فعندنا امل
في حضرتك.
لكن كل التانيين محدش عايز البلد ينصلح، بالعكس هم لو عايزين فعلا الدكتور محمد مرسي فعلا يبني البلد وعايز المشروع ده يتحقق لازم يهتموا بالشباب دي، لان الشباب دي هي فكرهم اللي هينفع مع البلد، لكن اي حاجه ثانيه لا. لكن هم مبسوطين ان البلد ضايعه بالشباب دي.
نعم،
هم عايزينه.
هل في حد اتمسك مثلا يعني في اثار بانت المخدرات على حد اتصرف بعد ما شرب عندكم اثار ذعر عمل حاجه بحيث ابتديتوا تحسوا بخطوره الموضوع؟
ايوه طبعا، الفرقه منتشره في كل حته بسبب المخدرات بطريقه غير طبيعيه، بيبقوا ماشيين في الشارع مش مركزين، ممكن يضربوا اي حد، بنعيشين في حاله رعب، ما يقدروش ينزلوا بالليل الشارع، كل شارع بتخش متاكد ان اكيد في واحد شارب مخدرات. احنا حاولنا نعالجه، يعني انا عندي شباب كتير قريبنا وتابعنا حاولنا نعالجهم، بس بيرجعوا للمجتمع اللي مليان مخدرات تاني، فبيتدمروا من اول وجديد، مش عارفين نتعاملوا لوحدنا.
انا بشكر حضرتك هدى من البحيره من كفر الدوار من التمليك بالتحديد، يعني نداء للمكتب الاعلامي للدكتور محمد مرسي. انا عارف انه هيشرب المر الحقيقه في مشاكل لا حصر لها، بس على الاقل قوه امنيه محترمه تنزل في مكان زي ده اذا كانت المخدرات بهذه الصوره والناس مرعوبه وناس ولادها بيشربوا مخدرات وبيتدمروا ويجي عالجوهم بيرجعوا تاني. طب انتوا عايزين ايه من شباب مصر؟ وبعدين لازم يبقى في شيء من الحملات الاعلاميه المكثفه على هذا المكان لتوضيح خطوره المخدرات، مش تعملوها لي في القاهره والجيزه مع اولاد الزواج، لا روحوا للشباب اللي موجود في الاماكن البعيده دي، علشان برضو طول ما هم بعيد عن الرقابه الامنيه والرقابه الاجتماعيه وبعيد عن منظمات المجتمع المدني اللي ما بتهتمش غير بالنشطاء فقط، نتحرك ونروح نشوف. ادي شكوى بنقولها على الهواء، كفر الدوار في البحيره في التمليك في شباب بيبيع مخدرات، بناء على كلام الاخت في مخبرين متواطئين مع هذا الشباب، بقى شيء عادي انه يتباع حشيش وهيروين وترامادول وكلام في الشارع، وهم مش عارفين يعملوا ايه وخايفين لان معظمهم في حاله من حالات البلطجه ممكن يتاذوا. فاتمنى ان صوتنا يوصل لهم. يعني محتاج قبل ما ارجع للسؤال اللي سالته تعليق حضرتك استاذ محمود ودكتور محمد اولا على هذا الموضوع.
اذن لي الموضوع ده مهم
اتفضل يا فندم،
وهاخد مش وقت طويل.
اتفضل يا فندم.
الشرطه لازم تعود ولازم يبقى فيه تواجد وتثبيت، يعني لازم الجمهورية كلها كل مدير أمن يقسم كل مدينة كل مركز إلى مناطق فيها أفراد معينين مثبتين ما يتغيروش ويبقى مهمتهم المنطقة دي ومتواجدين. مجرد التواجد والظهور الشرطي بيدي أولا إحساس بالأمن وبيدي تردد للي ناوي يخل بالأمن في أنه يقدم على هذا الإخلال، والتثبيت بيعمل روابط طبيعية بين المتواجدين وبين الأشخاص سواء صاحب محل أو ناس أو فبيحسوا إن هم أصحاب الحتة ومسؤولين عنها. والكلام ده إحنا عشناه زمان وإحنا ضباط صغيرة، وحضرتك عارف الكلام ده، والكلام ده على مستوى القرى والمدن الكبرى والصغرى، ولازم يرجع وبمنتهى القوة. ووزارة الداخلية قادرة على العودة بالطريقة دي، بس تاخد توجيه من النظام العام.
نعم.
من النظام الذي يدير شؤون البلاد. إذا لم يحدث ذلك خد من الشكوى دي حضرتك أمثلة عديدة جدا موجودة حاليا مش بس في كفر الدوار وفي القاهرة، من كل حتة.
بتشوف الموضوع ده ازاي؟ هل في السويس انت مثلا لاحظت حاجه زي كده موجود
ان موجود في مخ موجود الكلام ده؟ بس يمكن بدا يعني الظاهره دي بدات تختفي فتره شيئا ما. لكن انا يعني يمكن اتفق مع سياده اللواء بس اختلف معاك جزئيه صغيره بس، ان الاراده نفسها مش موجوده عند ضباط الشرطه. يعني
ايه السبب؟
انا مش عارف
يعني خلينا بص
هم لو عايزين ينزلوا
سؤال هينزلوا. وللدكتور محمد طبعا هو خبير امني، بعض الناس بتحس ان عدم عوده الامن دي مساله مخطط لها. انا بنقل لك يعني كلام بيحصل على بقى بعض الناس، يعني البعض يقول لك ايه، انا كنت مع ضابط شرطه امبارح بعد صلاه الجمعه، ضابط شرطه محترم جدا وسوري طحن، يعني حسيت ان الثوره بخارجه من بقه وبتهزني وانا قاعد مثلا. لكن بيقول لي ان في قيادات في مفاصل الداخليه جوه لا بتدي اوامر ولا بتدي نواهي ولا بتقول حاجه ولا عايزه تشتغل وعايز تعرف البلد رايحه فين بالظبط. والاخ اللي جانا من وجهه نظرهم هم بقى بيقولوا الاخ اللي جانا بدقني ده هنتصرف معاه ازاي، ده وضع جديد علينا. فهل بتتصور سعاده اللواء انه عدم نزول الامن للشارع بكثافه شيء مخطط له من بعض اللواءات الكبار اللي كانوا موجودين في الداخليه واللي اضرت الثوره بمراكزهم الاجتماعيه وبرستيجهم ومصالحهم؟
شوف انا بقول لحضرتك في اجابتي على سؤال حضرتك اللي فات في اخر الاجابه قلت لحضرتك دي عايزه توجيه من النظام العام. يعني توجيه من خارج وزاره الداخليه، يعني مني كرئيس دوله، انزل ثبت تواجد، الشرطه هتشتغل وهتشتغل بقلب وهتشتغل بقوه. لو ما فيش هذا التوجيه الشرطه من نفسها هتتواجد مش بالكثافه الكافيه ومش بالقوة الكافية، لأنها مش مطمئنة النظام العام النظام الحاكم عايز إيه بالظبط. بصراحة كده.
طيب أستاذ محمود بتشوف الموضوع ده إزاي؟ وتعمل إيه حضرتك كعضو مجلس الشعب؟
لا أنا مش عضو مجلس الشعب. أمين حزب. لا أنا أمين حزب.
هيرجع تاني. أمين حزب الأصالة الموجود. سيبك بقى من اللي شغل سياسي، مجلس الشعب ولا شورى ولا حاجة. بحكمك أنت مواطن مصري. شايف أزمة زي كده، إيه اللي المفروض يتعمل من التيارات الإسلامية والمخلصين ممن لا ينتمون إلى التيارات الإسلامية اللي بيحبوا مصر عشان نتكاتف لمسألة استقرار الأمن في كل محافظة في كل منطقة، والتكاتف لأجل القضاء على ظاهرة سلبية زي ظاهرة المخدرات بالتحديد؟ لأن في وضع بعد 25 يناير دخلت مصر كمية مخدرات غير مسبوقة من خلال الحدود مع السودان والحدود مع ليبيا والحدود مع إسرائيل، دخلت كمية مخدرات مش طبيعية. شعروا أنه ده أمثل وقت وأنسب وقت أن احنا نقدر نغزو الشباب المصري، نكسر إرادته وعزمته في بناء مصر في فترة المستقبلة.
يعني احنا كان لنا تجربة خالد كأحزاب إسلامية مع بعض ومع قيادات أمنية، إنما أنا كان في نقطة بس كنت عايز أعلق عليها، يمكن سيادة اللواء استوفى هذه النقطة. يعني الجزئية بتاعت إثبات مدنية الدولة بعد الحادثة دي من بعض الطيارات المدنية،
سؤال مهم من
أنا كنت أتمنى أن أنا أجاب على النقطة دي. لأن أنا شايف أن بعض الطيارات المدنية شايف أن تضخيم الأحداث في الوقت ده، وطبعا أنا بشوفه نوع من الانتهازية السياسية، يعني هو ده اللي ممكن يوجد لهم قدم على الأرض الواقع السياسي. وده من يمكن بعد ما فشل ذريع في محاولة إثبات حتى أفكارهم أو ترويج أفكارهم للمجتمع المصري. يعني حتى النهاردة أستاذ عماد الدين حسين في الشروق بيقول أيها الوزير حارس السويس ليس عابرا. مش عارف أستاذ عماد الدين حسين جاب منين أنه ليس عابرا، يعني مش عارف هو لا مقيم في السويس ولا هو من أهل السويس ولا هو أصلا قاضي تحقيق. فمن منين هنا النهاردة قضية صغيرة زي اللي حصلت في السويس؟ مش هقول إنها صغيرة عشان طبعا القتيل ربنا يرحمه والمسألة القتل طبعا شيء كبير، إنما أنا بتكلم إن القضية نفسها قضية جنائية تحول إلى قضية عامة، قضية رأي عام، لدرجة إن مجلس القومي للحقوق الإنسان ينزل ويحاول يجيب أطراف القضية ويحاول يعمل تقرير. يعني في بعض الأحداث الثورة ما نزلش مجلس القومي للحقوق الإنسان عشان يعمل مع إن القتلى كانوا بالمئات.
إحنا عندنا يا فندم حصلت خناقة من كام يوم في ساقة مكي، مش عارف مات 3 وأصيب كام، لا شفنا حد راح عرف عنها حاجة ولا هي خاصة، ناس ماتت ومحدش سأل فيها.
في تصريح
هو ده اللي بنركز عليه جدا.
في تصريح لحمدين صباحي بيتكلم فيه على المسألة دي وبيقول يعني قتيل السويس ويجب أن يعرف. مش عارف استاذ حمدين صباح يعني ظهر امتى، يعني انا كنت مستنيه والله، يعني اول ما شفت التصريح ده في الجورنال قلت حمدين صباح موجود اهو، يعني
عارف ان هو واحد مننا في الحاجات دي.
فانا يعني انا مش مقصد هنا ان احنا بنحاول نجرح او نحاول، بس الفكره كلها بقول لهم يا جماعه خليكم معانا،
في ناس بتبص
خليكم معانا
بصراحه. السؤال الاول ان احنا مش هقعد اطبطب على حد، في بني ادم قلنا قبل كده الف مره يا استاذ محمود انا بتكلم، يعني حريه الدفاع عن الاخرين لا تتجزا، الدفاع عن الحريات لا تتجزا، في ناس بتجزا الموضوع. فيما يخص التيارات الاسلاميه افردوا قوي، مات 500 ألف مواطن بأحداث بقى تسمم في مطعم بأحداث شغب بالناس بين بعضها ما بنجيبش سيرتها وما بنتكلمش عنها عشان عايزين نوصل للناس فزع أن الدولة الدينية قادمة لا محالة ومصر هتروح للظلام زي ما بيتكلموا كتير. أختم مع حضرتك دكتور محمود في دقيقتين. بتشوف عقيدة ضباط الشرطة هل هتتغير من فكرة التعامل بقسوة مع المواطنين في الأقسام ولا الفترة الجاية محتاجين هنقدر نخلص منهم فكرة الباشا الكبيرة اللي كانت مسيطرة عليهم وتعامل قانون حقي وحقك هتعامل مع مواطن باحترام ومواطن يحترمني إذا تجاوز القانون يطبق عليه القانون دون زيادة أو نقصان.
جهاز الشرطة من أسهل الأجهزة في القيادة يعني يتقال له توجيه يلتزم به تماما وضباط الشرطة يتقال لهم تعاملوا بقوة وبحسم مع احترام الناس هيتطبق ده. وأنا قلت لحضرتك أنا اشتغلت 8 سنين مأمور في السويس وثلاثة رئيس حي. السويس ما تستحملش واحد 11 سنة إلا لو كان كويس.
نعم.
فمعنى كده
وشعب شديد المراس شوية
جدا. نعم. جدا. وأنا رشحت نفسي لرئاسة الجمهورية ومن البلاد اللي كنت معتمد على الله عليها السويس. فلو كان لي أخطاء كانوا هاجموني.
نعم.
ما هاجمونيش ليه؟ لأني لنا ضعيف ولا كنت بسمح بالتجاوز في التعامل مع اي انسان في السويس.
نعم.
المعادله دي سهل جدا بس تتقال من القياده يا ضباط اعملوا كذا هيعملوا ده.
بتتصوروا ان يعني تاخير تشكيل الحكومه بيخلي كل الاطراف لا تريد ان تعمل بجد؟
لا لا ده تكوينات شخصيه يا فندم. في شخص يقعد في موقع ملوش دعوه بقى في السياسه العامه ايه
شهر اقعد شهرين
لا اعمل صح.
نعم.
نختار شخصيات صح قيادات صح الضباط هتشتغل صح الامن هيبقى صح.
محتاجين نعمل ايه في الفترة اللي جاية في السويس عشان نقدر يعني من حسس الناس بالفزع اللي اشعروا بيه الاعلاميين حادث السويسي ناديك دكتور مرسي حادث السويس مش فردي الحقونا الامر بمعروف عدو كالتكفير اقضي على الهالة الاعلامية المدمرة دي وبتفزع الناس ازاي وفي نفس الوقت ما هونش انا عايز لا هول
ولا
هون.
يا اول حاجة نقول للاعلاميين ارفعوا ايديكم عن السويس يعني أول دي أول حاجة يمكن أول خطوة من الخطوات دي برنامج حضرتك يعني أول يعني مجهود حضرتك المشكور في المسألة دي في حولة الإيضاح والتوضيح ده مسألة ما لابد منها. الفكرة الثانية إن الحرب الإعلامية إحنا مش عارفين يعني ما فيش لا قانون بينظم الميثاق الشرف الإعلامي بيحاول يقول إن ده صح وده لا يجوز وده لا يجوز. يعني السيد اللي هو كان بيتكلم دلوقتي في مسألة إن بعض الإعلاميين بيتكلم كلمة وبيقول عكسها يعني بيقول بيطلع عكسها وبعد ما بيطلع العكس ما فيش حد بيحاسبه لا حسيب ولا رقيب.
نعم.
هو حسيب نفسه ورقيب نفسه وللأسف هم ليسوا أهلا لهذه المحاسبة وأهلا لهذا المراقب.
أنا بشكر حضراتكم الأستاذ محمود نصير دكتور محمد فوزي على حضوركم معنا.
شكرا.
هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نشوف أزمة نقابة المحامين والشرطة. خليكم معنا
هم هيخلوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أستاذ عبد الجواد محمد وكيل مجلس نقابة محامي شمال القاهرة. السلام عليكم أستاذ عبد الجواد.
عبد الجواد أحمد.
عبد الجواد أحمد. أحمد. طيب في مشكلة كبيرة جدا حصلت. دايما بيقولوا أن المحامين عندهم ثورة دايما على وكلاء النيابة وثورة دايما على ضباط الشرطة وفي حساسية دايما موجودة في التعاملات. بداية كلمنا حد من نقابة الشرطة تحت التأسيس قال أنه في محامي اللي هو الأستاذ عبد العزيز تقريبا
محمد
عبد العزيز راح عشان يطلب محضر من أمين شرطة قاعد قال له حاضر سيادتك أنا بس هخلص اللي في إيدي. اتأخر عليه شوية قام حصل احتكاك راح معتدي على أمين الشرطة في القسم. هذا ما قاله الضابط اللي اتصل. عايز أعرف من حضرتك القضية بحذافيرها وإيه اللي صعدها لهذه الصورة لدرجة أن المحامين يقطعون طريق رغم أن هم أكتر الناس بنتعلم منهم فكرة احترام دولة القانون.
اولا انا بشكرك على الاستضافه وبشكرك على انك بتساعد في تنوير الراي العام بالاحداث الجاريه ده شيء مهم اهو. النقطه الثانيه انه المحامين مش هم اللي تملي طرف في مشكله. لا كان في مشكله بين القضاء وبين ضباط الشرطه قريبا.
نعم.
مشاكل متعدده.
نعم.
شبيهه هي الاطراف اللي عندها علم بالقانون الأطراف اللي عندها علم بالحقوق والواجبات والالتزامات بتلاقيه متعود ماشي على هذا النهج. إذا حس بخروج أو بانتهاك بيقف بيعترض. الاعتراض قد يقابل منك بصدر رحب وقد لا تطيقه.
نعم.
المحامي زي وكيل نيابة زي القاضي يعلم حقوقه وواجباته، يدافع عن الناس، إذا ما طرأ له أن هناك انتهاك على نفسه أو على المواطن بالدخل. هذه الطبيعة بتخلي تملي الأعضاء أطراف العملية القضائية أو القانونية في خصومة شريفة، خصومة النبت، بمعنى ما بيفوتوش لبعض.
نعم.
المحامي بيقوم برسالة، والضابط الشرطة بيقوم برسالة، والقاضي بيقوم برسالة. المحامي احنا المحامي الوحيد صاحب المصلحة، ولازم تفترض فيه ان انا داخل عليك بطلب خدمة، فلازم تفترض فيا السياسة. لا يمكن اخش عليك اطلب منك حاجة سواء في نيابة او في
شرطة
او في محكمة او بترافع قدام القاضي. ممكن ابقى عارف القاضي شديد بس ببقى كويس معاه، بعمل مقدمة وببجله وبحترمه ووقره، وانا عارف انه شديد وبيتعامل مع المحامي مش كويس، لكن انا كمحامي لازم الرأي العام يعرف لا يمكن يبدأ بمشاكل. هذه واحدة. الامر الثاني اللي حصل بقى ايه؟ اللي حصل هو اللي حصل من 30 سنة، اللي حصل هو اللي حصل عبر 30 عام، وحصل قبل الثورة وبيحصل بعد الثورة. ايه اللي بيحصل؟ انه مدرسة الشرطة، ما بنقولش كل الشرطة، في ناس محترمة في الشرطة، في قيادات محترمة جدا، وفي جزء منهم من الشرطة ما زالوا في حاجة لتطهير، ما زالوا في حاجة ان احنا ننتزع منهم فلسفة التعامل مع المواطنين، سواء كانوا محامين او اطباء او صحفيين او مواطنين بسطاء. المدرسة اللي اتخرجوا منها قيادات متعددة واجيال متعددة ما زالت غير مقتنعة بانها تتعامل بالميزان، تتعامل ما تفرقش بين اللي لابس جلابية وتفرقش بين اللي لابس بدلة والصحفي وعضو مجلس الشعب والمسؤول،
كله قدام القانون سواء،
ما فيش كلام منه.
نعم.
احنا عبر 30 سنة بنميز في تطبيق القانون، سواء في مخالفات المرور في الشارع في القسم
في المحاضر،
الشخص اللي بيخش حضرتك تصور دلوقتي شخصين دخلوا القسم، عضو برلمان شعب او شورى
وشخص
او وزير سابق او مسؤول معروف او شخصية عامة، وبين شخص مواطن بسيط بيحترف اي مهنة وداخل القسم وداخلين مع بعض. تفترض دلوقتي وفق المرجعية بتاعتنا واطلعنا على ثقافة الشرطة، تفترض هيقابل مين الاول هيتعامل ازاي مع الاثنين،
مع المسؤول
هيقول لي استنى شوية.
نعم.
وتفضل بيه، مش كله، نسبة منه. اللي حاصل احنا طول الامر طول يعني ممارستنا المهنة عبر التاريخ هناك ازمات متعددة بين الشرطة وبين المحامين.
طيب
لان المحامي بيرفض اي انتهاك
وضابط
الشرطة
اتفضل،
ده مفهوم.
نعم.
اللي حاصل ان المحامي داخل مع موكل وبيسأل على محضر، ليه المحضر ما تأخرش؟ راح نيابة، المواطن حرر محضر من الاربع، المحضر بسرقة عربية تابع الشركة بيعمل بيها، المحضر ما بعتش للنيابة مدينة نصر، فلجأ المواطن لمحامي خده معاه الاسم وراح يشوف المحضر، دخل يسأل لقى في النبطشية امين شرطة بيقول له المحضر وعايزين نشوف، قال له اركن على جنب دلوقتي
كده،
مش اركن دلوقتي على جنب، اركن وكأنه سيارة. ادي اول خطوات الاهانة، ودي بتحصل وانت عارف واحنا عارف والرأي العام عارف ان المعاملة دي، ويمكن بتظهر في افلام كتير، الافلام بتعبر عن المجتمع والواقع، في جزء من الفصل ده موجود.
نعم.
مش هنختلف عليه. فالمحامي في وجود المواطن وفي وجود رفض هذه الاهانة، رفض بسلمية، قال له ازاي تتكلم كده، قال له انت مش عاجبك الكلام ده حضرتك، حصل بالفعل، حصل انه دخل ضابط بدل ما يضبط المسألة زاد من الانتهاك واهاني المحامي، والاثنين اعتدوا على المحامي بالضرب، هزمت لحضرتك، اعتدوا بالضرب، احرزوا باصابات ومزقوا ملابسه واودعوه في الحجز هو والمواطن ده في اسم ميت نصر اللي بيفترض انه في مجتمع يعني
رق.
مش في مبابة مش
نعم.
في عندما تملي احنا برضو متعودين الاعلام والصحفيين والمحامين عارفين الشرطة بتغلط وبعد ما بيغلط في قيادة في الشرطة سواء مفتش أو مأمور
أو الوزير حتى
بيجيبه ويشربوا شاي ويحاول يلم الموضوع عشان يعمل مذكرة صلح. ليه؟ عشان المحامي ما يخرجش بره ويروح الوزارة
ويبلغ الرأي العام.
لازم يضمن انه اخطأ وانه ما لم الخطأ في ورقة موقعة من الشخص عمل كلمة على المحامي وحاول وجاب له تشيرت مفتش المبحث في اسم جاب له تشيرت لانه هدومه ممزقة فيها دم فشكله هيبان.
ده الاستاذ محمد عبد العزيز
جابوا له تشيرت. المحامي كان مضغوط عليه لجأ لينا كلمنا انا وكيل نقابة محامي القاهرة معنا امين عام النقابة.
ما هنا ده السؤال يا استاذ جواد عايزين نقف عند النقطة دي عشان اسألك سؤال. هذا الرجل اخطأ في حقه ضابط شرطة بناء على الرواية اللي بتقولها حضرتك اللي التانيين بيقولوا عكسها. هفترض ان حضرتك صح في روايتك فهسأل سؤال. هل الطبيعي انه يسلك السبل القانونية انه مثلا يكلم حالك وكيل مجلس نقابة يكلم حد في النقابة ولا ان احنا نصعد نروح ب 30 40 محامي بنقيب المحامين ونقطع الطريق؟
لا انا اشرح حضرتك ما الرؤية مش باينة. انت تابعت البرنامج وتابعت بعض المداخلات فالرؤية مش واضحة.
اتفضل يا
حضرتك. الطبيعي انه هو لو اتهان او تعرض لضرب الاسم ده جهة تلقي بلاغات لو دخلت قلت سمك لبن تمر هندي في بلاغ ياخدوا مني ملوش دعوه بيكتبوا
مش جهة تحقيق.
انا ضربت وتهنت حتى لو بدها حتى افتح لي محضر رفض يفتح محضر وهو لانه مخطي لو فتح محضر هيثبت الخطأ عليه فهو بيلم ودي ومذكرة صلح كالعادة. الحقيقة انه لجأ لينا ليه بقى سعادتك عشان اجاوبك على سؤالك ان احنا نقابة محامين بنهتم برعاية شؤون نقابة المحامين واعضائها وبنتدخل لإدارة الازمات. احنا بنروح نحتوي الازمة ازمات كتير بتحصل بنحتويها. لما لجأ لينا انه لا في ضغط ومش عايزين يعملوا محضر وبيحاولوا يضغطوا عليه التصالح رحنا اول سؤال بسأله له بشوف المؤصبات اللي فيه واسأله شخصيا انت عايز ايه؟ انا نقابتك وجاي اساعدك لو انت اتهنت او
مش عارف كان النقابة اتهنت
طبعا
زي السفارات.
لكن لازم اسأله اسأله عن رغبته الشخصية. الولد زميل المحامي قال الموضوع تعدى شخصي اهنت قدام الناس وتقطيع ملابسي ووضع في الحجز مع المواطن الموكل اللي هو مصدر رزقي تعدى يبقى المحاماة بتنكسر بتهين المحاماة. فقال تشوفوه اتصلت بالسيد الاستاذ النقيب سامح عاشور ادى تعليمات انه طالما في اعتداء استاذك زي المواطن اعمل محضر واطلب توقيع كشف طب تحول لك كشف طب.
كويس جميل لحد كده
يعني نزلنا النبطشية حضرتك وطلبنا انا وقفت في النبطشية وطلبت من ضابط النبطشية قلت له ده مواطن واحنا عايزين نفتح محضر ونقول فيه اللي احنا نقوله وحولنا لكشف الطب ونكمل اجراءاتنا ونمشي. رفض قسم الشرطة تحرير المحضر. كان معايا امين عام النقابة وانا وصفاتنا واضحة للقيادات. فوجئنا بتجمع طبعا رئيس المباحث خايف والمعهم خايف المفتش الموجود خايف لان الموضوع
كبر.
لو أخطأ أمين شرطة ودار أو ضابط بيتحمل مسؤولية من أول مأمور لأصغر نبطشية
كله
هم عارفين كده. حاولنا بالهدوء قلت له أرجوك عشان الموقف يخلص أنا مبلغ مدير الأمن ودلوقتي تفتح لنا محضر يعني إيه ما تقول لي مش هنفتح محضر وخلاص. رفض يعني المحضر. قلت له طب خلاص قررنا السلم واستخدام الطرق السلمية الشرعية قانونية.
كويس.
الاسم رافض الاسم ده جزء من كل في مديرية نتاجر المديرية. حضرتك اول ما سمعوا ان احنا نتاجر المديرية تتوقع وتتخيل ايه اللي هيحصل. لو احنا خرجنا هنتاجر المديرية هنفتح بلاغ هنروح النائب العام هنبلغ الميديا او الصحافة ان مازالت الانتهاكات مستمرة. هذا السيناريو في دماغ مين؟ في دماغ وعقيدة قيادات الشرطة من اول نائب المأمور كان موجود ومعاه المباحث والمفتش والضابط الاخطاء وامين الشرطة والاستيفة او النبطشية. خروجنا بالنسبة لهم مصيبة.
كويس.
ما نخرجش. طب ما نخرجش ازاي؟ اول ما جينا نقول نخرج صدر التعليمات بغلق الباب الزجاجي وغلق الباب الخارجي.
ايه ده؟
اقسم بالله. انا بقول لحضرتك اللي حصل في
مدينة نصر.
اللي حصل في مدينة نصر ما حصلش قبل الثورة. شفناهوش. باب الاسم اتقفل. وهم عارفين ان في اعضاء مجلس نقابه جوه ومعانا محامين شباب ومعانا محامين معتاد عليهم وفوجئنا بأحد أمناء الشرطة بيرفع الطبنجة، وفوجئنا بمندوب بيشد محامي قميصه، وفوجئنا بملازم بيلعب رياضة بيعتدي على أحد المحامين. السيناريو حضرتك أكيد تفهمه، محاولة اختلاق زي رئيس مباحث اللي عايز يعمل محضر تلفيق لازم بيبدأ إجراءاته يعمل شكل. حضرتك لازم يشيل المحامين، غلق الباب. وحصل ايه بقى؟ مش هتصدق، شالوا المحامي تاني رموه في الحجز اللي جنب الاستيفا
اللي هو برضه محمد عبد العزيز،
شالوه تاني قدامنا. تخيل حضرتك تمثل نقابة فيها 120 ألف محامي، نقابة
القضاء. طب اتعاملتوا مع موقف زي انت؟
تخيل حضرتك والباب اتقفل، احنا خدنا الهدوء والتزمنا الهدوء وقلت لهم اوكي، انا مبلغ مدير الامن، مكتب مدير الامن والنقيب مبلغ مدير الامن، اعملوا اللي انتوا عايزينه، احنا قاعدين لغايه لما يجي المدير الامن يجي الوزير احنا قاعدين.
كويس.
وحصل توتر نتيجه الاستفزاز والاعتداء واشهار السلاح، حتى حضر عشان نكون منصفين
نعم
رئيس المباحث كان بره الاسم، كان في خدمه عند المنص اسمه حسام، هذا الشخص الوحيد اللي كان محترم دخل فتح الباب هدى الجو، قعدنا دعانا الاستضافه في غرفه المأمور، دخلنا.
هل استعنتم بيه في التحقيقات انه شاهد؟
ما انا جايين مش هطول عليك،
اتفضل.
بس الصوره لازم تبقى واضحه كامله. توجهنا لغرفه المأمور بناء على دعوه رئيس المباحث، قعدنا حاول جاهدا ان ننهي النزاع وديا، قلنا انه حتى المحامي لو تنازل اللي حصل اهانه لينا كمجلس نقابه وللمحامي، والتجاوز اللي حصل بره ورفع الطبنجه شيء اذهلنا.
نعم.
احنا مش عايزين منكم حاجه غير نفتح محضر سينو جيم او هنتاج المديرين كامل اجراءاتنا، ما قلناش اكتر من كده.
كوي.
بهدوء جدا. خلال ربع ساعه والجو هادي حضر حكم دار مساعد عن شرق القاهره اسمه حسن، اللي هو حسن
نعم.
توسمنا خيرا ان في قياده مساعد الحكم دار جاي
تهدي الدنيا.
قعد معنا في المكتب واستمع النائب المأمور الذي روى قصه غير اللي قلتها خالص، ووضحنا الصوره للحكم دار.
طب اسمح لي اخد مداخله من محامي زميل.
اتفضل.
استاذ محمد ابو الوفا امين عام نقابه محامي شمال القاهره. السلام عليكم استاذ محمد. الو استاذ محمد، السلام عليكم. هو بيتكلم منين يا جماعه؟ استاذ محمد، طيب معلش اقفلوا واتصلوا بيه تاني عشان واضح ان هو مشغول مع حد.
تحقيقات.
اتفضل.
الحقيقه انه حصل، توسمنا في المساعد، حكينا له الموضوع. حضرتك كان في اتنين محامين بره في النبطشيه شباب قاعدين عشان ما نسحبش الغرفه.
معانا على التليفون يا جماعه استاذ محمد ابو الوفا. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
الو استاذ محمد، احنا معانا الاستاذ عبد الجواد احمد وكيل مجلس نقابه محامي شمال القاهره.
ايوه يا فندم.
استاذ محمد معايا؟
انا كنت سامع الاستاذ عبد الجواد وهو بيتكلم.
طب حضرتك يعني ما يحكيه غير ما صور من خلال اكاديميه الشرطه ان امين الشرطه تم الاعتداء عليه، وده اعتداء على موظف اثناء تاديه العمل. هل اثبتتم الوقائع بشهود موجوده ولا العمل؟ اتفضل يا فندم.
سعادتك الموكلين اللي كانوا موجودين مع الاستاذ محمد عبد العزيز اللي هو سبب المشكله جم النهارده شهدوا في النيابه ان هم قالوا للامين وللضابط ان ده محامي وان هو جاي معانا عشان الراجل المعجوز جوه بدون وجه حق.
نعم.
وكل الحكايه جايين يستعلموا على واحد في الاسم هيروح نيابه مسائيه ولا صباحيه.
نعم.
ده اللي عمله المحامي.
طيب
اتفاجئ ان امين الشرطه بيزقه بيشتكي للضابط اتضرب.
انت موجود فين دلوقتي يا استاذ محمد؟
نعم.
انت حضرتك موجود فين دلوقتي؟
في النيابه حاليا حضرتك.
يعني التحقيقات شغاله؟
التحقيقات شغاله والحمد لله كل المحامين طلعت مصريين النيابه.
هل الامور هديت ولا لسه المحامين واقفين قدام الاسم؟
الامور شبه هديت عشان طبعا تصريحات اللي قالها وزير الداخليه طبعا ان هو يوقف الضباط ديت وان هو اتاسف لنقابه المحامين، انما احنا برضك مش راضيين لان اللي حصل قدام عينينا احنا كاعضاء موضوع طبعا انا مش قادر انساه.
طيب استاذ محمد انفاب. عندي سؤال مهم علشان يظل الحق معاكم في سكتين وعايز اجابه بسرعه. الاستاذ سامي عاشور نقيب المحامين بيقول في تصريح لو ما تمش تنفيذ مطالب المحامين سنحاصر اقسام الشرطه، وطلب ان ما فيش اي محامي يدافع عن اي ضابط شرطه في اي قضيه. تتفق او
النهارده
نعم
حسب الثاني النهارده محامين في قضيه بتاع بورسعيد امتنع عن الحضور.
طيب يعني انت بتتفق ان احنا يعني اي ضابط شرطه حتى لو ملوش علاقه بالموضوع مظلوم في حاجه ما دافعش عنه؟
حضرتك احنا دلوقتي احنا مش عايزين ايه ندخل المواضيع في ضابط شرطه مش في الموضوع او في الموضوع. انا بتكلم في ضباط مدينه نصر اولا، بس حضرتك المحامي اللي اتضرب ده او المحامين اللي اتضربت دي احنا ما قلناش هم منين ولو قلنا هم فين.
لما نتكلم
كمحامي
نعم لا لا انا بس انا قصدي بسال سؤال، ان ضابط الشرطه اتصل اللي كان اتكلم بيقول عكس الكلام.
ضابط الشرطه مش معنى ان الضابط دوت او في ضباط مش كويسه ان كل الضباط مش كويسه.
صحيح
في ضباط ولاد ناس ومحترمين
طبعا
اخوات لينا
نتفق
اصدقاء لينا
كل مهنه فيها كده.
احنا شفناه في مدينه نصر ده كان مرتب.
طيب انت حضرتك حاسس ان دي تعليمات من قيادات عليا؟
طبعا لما المساعد لما مساعد مدير الامن يجي ونبص بعد 10 دقايق نلاقي نفسنا الباب اتقفل علينا وده علينا اكتر من 50 واحد بالطبنجات والهروات والعصيان بيضربوا اي حد وفي وجوده.
نعم انا بشكر حضرتك استاذ محمد ابو الوفا على مداخلتك معانا امين عام نقابه محامي شمال القاهره. معايا دقيقتين يا استاذ عبد الجواد، عايز اعرف ايه اللي المفروض يحصل في المستقبل بعد الثورة علشان يبقى فيه احترام ما بين حقوق المحامي اللي داخل يسأل عن محضره او قضيته واحترام من الضابط للطرف الاخر ايا كان هذا الطرف محامي ولا مواطن عادي انه ما يتعاملش معه لانه متهم من اول ما يخش الاسم. يعني
ها بس انا معك فضل. في الاجابة لكن بكمل نقطة بسيطة
تسألني يعني فضل.
ان احنا بعد ما حصل تهدئة عن طريق رئيس المباحث وقعدنا في الغرفة جه المساعد. حضرتك تخيل انه واحنا قاعدين مع المساعد في غرفه 2 في 3 2 في 4 غرفه المأمور فوجئنا حضرتك باتنين الشباب المحامين اللي بره احتكوا بيهم فاحتموا بينا فجم على الغرفه اللي فيها المساعد
كويس
في مجلس النقابه. دخل الغرفه لقينا حضرتك كل قوه الشرطه بتصنيفاتها الملكي والميري، اثنين المعاونين المباحث، اثنين النبطشية، مع موظف البلكمين المباحث، مع مندوب الامن المركزي. حضرتك انا لم اتصور ان يحدث هذا في الغرفة في حضور المساعد. ضرب كل اثنين ثلاثة مسكين شخص من المحامين، ضرب مبرح. حضرتك لو شفت شكل المصابين مش هتصدق ضرب مبرح.
ضرب مساعد موجود
بيتفرج. حضرتك انا ذهلت، انا جات لحاله ذهول صدمه عصبيه. ضرب مبرح بالرجل وبالطبنجه وبالخشب وبالايد، وبعدين يشوفوا شخص يعني في دم ويكملوا عليه والاوضه
صغيره. حصل رد فعل منكم
حضرتك؟ تخيل نفسك احنا 8 في اوضه ودخل قوه الشرطه كلها بتضرب
يعني
لا معانا سلاح.
نعم
مفيش رد فعل يعني رد الفعل.
لا صنع عمالين بيقولوا عربيات اسعاف وخدت
الكسر دراعه. اشرح لك. لا اشرح لك.
اتفضل.
اصاباتنا كلها فين؟ عين مفقوعه، في الوش، في الوجه، في الجسم، اصابات المحامين
ردود. نعم
ما كانش في وسيله دفاع. يعني انا كل اللي كنت بعمله بحاول احمي الشباب الصغيره وانقذ شخص من وسط ثلاثه، وضرب والفاظ وشتيمه تنم عن حقد وعن نفسيه ما زالت مستمره. رئيس معاهم مباحث لما يقول انتوا فاكريننا اتكسرنا يا اولاد الكلب، اقسم بالله ده حصل. احنا نسوان والضرب مبرح، المساعد لم يتدخل. اللي انقذ الموقف حضرتك مش هتصدق سقوط احد المحامين المصاب بالقلب وقع على الارض. اتنين انا ما فيش اصابات ظاهريه عشان كنت بسعفه. لما بسعفه كنت في الارض.
لما وقع على الارض
انا معاه في الارض بقى. فالضرب حضرتك قال بالنسبه لي وقال اتخضوا، وطلبت من مساعد الاسعاف ما استخدمش الجهاز بتاعه، طلبت منه يصدر تعليماته واستخدم سلطته في ان يدي توجيهات للضباط اللي يخرجوا. مفيش، وكان الموضوع مدبر. ليه؟ هقول لك ليه. الاول احنا خرجنا بالضغط الجثه.
نعم.
من الباب ومن الباب الثاني العساكر الصغيره لما لقيتنا شايلين جثه خافوا فتحوا البيبان بدون تعليمات ما تفتحش. والجماهير اتجمعت بره على الباب خرجنا ليه بقى هم عملوا كده؟ الموقف اما جه المساعد، المساعد مسؤول قدام الحكمدار ومسؤول قدام الوزير اذا حصل حاجه في الاسم اكيد. فلازم يلاقوا مخرج. ايه المخرج؟ زي ما بيعملوا في المحاضر والتلفيق والكيد، والمحاكم كلها بتقول المحاضر كيديه وملفقه وتحريحات.
نعم.
اللي حصل هم كان لازم يلاقوا مخرج. المخرج ده ان يختلقوا واقع. واقعه ايه؟ المحامي لا عايز يخرج المتهم من الحجز، المحامين تهجموا، منعوا الضابط، اعتدوا. الاصابات حضرتك وزير الداخليه امر بالتحقيقات، حضر ثلاث ضباط امبارح، اصاباتهم فين؟ تفتكر فين اللي كان بيضربوا؟ جايين مديريه الامن للتحقيق مع المفتشين، اثنين ضباط اللي كانوا اساسيين في الضرب متجبسين الايد الشمال فقط، لا في خدش في الوش ولا في اي اصابات.
يعني ايديهم مكسوره
فعلا
ولا لابسين؟
لا كبيره. ضابط شرطه حضرتك هيعمل في المستشفى تقرير ويعمل كبير ويعمل اللي هو عايزه.
هل في التحقيقات ما يطلق المحامين؟
لا شغلنا احنا نعيد شغلنا بقى حضرتك نتوضى المساجين.
نعم.
المساجين اللي في الحجز شهدوا وهيشهدوا بعكس اللي بيقولوا الشرطه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه اخيره.
نعم اتفضل.
احنا بنقول ان الشرطه القانون ادى ثقه في الورقه والقلم لضابط الشرطه.
جميل.
ايه الورقه الثقه دي؟ قانون اعطاهم الثقه اللي بيقولوا محضر اداري بيثبته بيبعته النبي ياخد رقم. القانون المشرع اداله الثقه. احنا بنثق في القانون واثق فيهم.
نعم.
انهم عندهم ضمير انه ما يكتبش الا ما حدث.
نعم.
حضرتك
او ما قيل له يعني.
الثقافه بتاعت الورقه والقلم دي مش كل الشرطه طبعا، في ناس محترمين.
نعم.
لكن اغلبهم بيسيئوا استخدام هذه الثقه منذ 30 40 سنه.
نعم.
يمكن ان تحرر لحضرتك كنت قاعد في البرنامج هنا محضر ويتكتب ورفض التوقيع وياخد رقم ويروح النيابه
ويستدعوه ما عرفش حاجه عن الموضوع.
انت ما تعرفش وقتها ما تسيب. بالعكس
شايف الازمه دي عشان خلاص معايا دقيقه.
انا خلص الازمه دي. احنا بنقول ان وزير الداخليه مطالب أن يستفيد من هذا الحدث ويفكر في كيفية إعادة تطهير جهاز الشرطة من العناصر اللي لسه عندها قناعة
بالباشا
وعندها عقيدة بالباشا ومش محل ثقة.
نعم.
الرئيس مرسي الدكتور محمد مرسي أنا بطالبه من هذا البرنامج ومن كل وسائل الإعلام، وهو أكثر الناس دراية بجهاز الشرطة وممارساتها اللي لسه مستمرة، هو يتحمل مسؤولية. إذا ما طهرش جهاز الشرطة هيكون ليه اتحرق؟ ليه قامت ثوره 25 يناير؟ ليه اتحرق اقسام الشرطه على مستوى الجمهوريه؟ حد يجاوبني ليه؟
نعم.
الا اذا كان هم السبب.
نعم.
مين الضابط اللي اعتدى على وكيل النيابه؟ ولما اتحقق معاه والمحامي العام في البحيره تاكد من انه اعتدى على وكيل النيابه في الشارع ولابس ملكي مع عمه عيان وعايز يوديه المستشفى ومنعه من المرور من الكمين واعتدى عليه واتحقق معاه واصدر المحامي العام امرا بحبسه، عمل ايه رئيس المباحث في البحيره او في دمنهور؟ استدعى كل القوات اللي في القسم وجم حصروا مكتب المحامي العام وبقت ازمه مع وزاره العدل والنائب العام، وكانت مشكله كبيره يمكن ما حدش خد باله منها.
نعم.
فاحنا مش طرف في المشكله.
نعم.
لكن هي ثقافه ضابط الشرطه ما زالت هي الشرطه زي ما هي محتاجه تطهير، وهي السبب في عدم عوده الامن حتى الان، لانه هذا الجهاز بهذا الشكل لن يكون قادر على إعادة الأمن في الشارع المصري. وكمان لازم كل قرارات الشرطة تبقى ميدانية، لازم الورقة والقلم دي محل ثقة بجد، ودي مسؤولية رئيس الدولة هو يعلم، مسؤولية وزير الداخلية، وإذا ما حصلش إحنا هناخد كل الإجراءات اللي تعيد هيبة المحامين في مصر.
نعم. أنا بشكر حضرتك أستاذ عبد الجواد أحمد وكيل مجلس نقابة محامي شمال القاهرة. سمعنا المحامين واتصلوا وكلمنا، وسمعنا ضابط الشرطة ما ستسفر عنه التحقيقات حيبان، والمخطئ يعاقب. دولة قانون لازم في عهد الرئيس محمد مرسي تاخد مجراها بشكل واضح. مفيش حد فوق القانون وكل الناس قدام القانون سواسية كأسنان المشط. هاخد فاصل وهرجع أعرض فيديو عمرو أديب الغريب من نوعه اللي كان فيه ملبوس زي ما قلتلكوا هو بيتكلم، هنشوفه وتشوفوا التناقضات اللي فيه ونعلق عليه. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا.
في سؤال اللي احنا كلنا بنتسأله، كل حد بيشوف حد يسأله هو احنا رايحين على فين. وانا عايز اسأل حضراتكم السؤال ده، اي حد يعرف الاجابة يجاوب عليه. انا اجابتي انه محدش عارف بالضبط مصر رايح على فين، ومصر كل ساعة مش كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل شهر هي في شأن. انقلاب جاي، انا عندي معلومات مؤكدة ان في انقلاب. طيب هو الانقلاب على مين؟ يقول لك لا بقى كل ده يتغير. طب مين هيعمله؟ يقول لك لا الانقلاب بيعمله الجيش. طب الجيش اللي موجود ولا جيش تاني؟ يعني من جوه الجيش. يعني دايما الانقلاب بيبقى من الجيش او من جوه الجيش، انا انقلاب فيهم. بس كل الناس عندها قناعة ان في انقلاب. ليه في ناس كتير بتتكلم في موضوع الانقلاب وموضوع التاب؟ لانه في ناس شايفين ان النتيجة النهائية ديت مش نافعة، مش عجباهم يعني. يعني انه ان كده ما ينفعش. وواحدة جت سألتني بكل هستيريا، قالت لي هو مكمل معانا كتير؟ قلت لها مين؟ قالت لي دكتور مرسي مكمل معانا كتير؟ قلت لها والله يا فندم جايز 4 جايز 8 جايز بعد الثمان سنين دول يجي وراء الدكتور البلتاجي يقعد 4 جايز 8 يجي بعد الدكتور عصام العريان يقعد 4 يقعد 8 والله يعني كل الحكاية يعني في ايديكم زي ما انتوا عايزين. قالت لي لا 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 ده في انقلاب. يا عم لحد قرب للحريه والعداله والاخوان المسلمين، ناس على راسنا وعلى عيننا وكل حاجه وكسبوا بالديمقراطيه وكل حاجه. انما انت جيت بقى مستغل ده وقررت ان انت تفرد روحك. لا ما تفردش روحك عليا قوي كده يا حبيبي. وانت
ضد او مع الديمقراطيه حتى لو جابت حماس والاخوان المسلمين.
تولع
ضد الديمقراطيه.
تولع
تولع الديمقراطيه.
ده اخر يوم في عمري.
اخر يوم في عمرك هتعمل ايه يعني؟
خلاص
هتفجر نفسك؟
لا 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 اروح اقعد بقى في كندا وكده وبتاع.
هتهرب؟
طبعا.
النهارده بقول لحضراتكم احنا داخلين على مزبله، عايزين تكملوا كده كملوا، بس انا واجبي ان انا اقول لكم. وانا مش ماشي وانا قاعد وحفضل اقول لكم كل يوم مزبله. انتوا داخلين في مزبله، مزبله فكريه اكتر منها مزبله شوارعيه. هي لما جت الثوره حصل ايه؟ انه في ناس ما كانوش قادرين يوقفوا راس براس مع ناس تاني. لا انا بقيت انا عملت حاجه كده انا راسي براس، والناس دي بعد كده هي اللي قعدت في القصر. هو نفس القصر بس السكان اتغيروا، بس الفرق ان الراجل اللي كان موجود في القصر بعد كده كان عارف قيمة القصر ده ايه. التاني كان بالنسبة له الفازة صفر زي الحلم وايد زي كل حاجة. انتوا عايزين ايه؟ ان الثورة دايما بتأتي بطبقة مكان طبقة. يعني مثلا الثورة البولشوفية 1917 اللي هي الثورة بتاعت روسيا او اللي كانت الاتحاد السوفيتي ودلوقتي بقى روسيا، جت شالت طبقة الناس اصحاب اليقاط البيضاء واسرة رومانوف القياصرة ومش عارف ايه، واحد جايب العمال. العمال يحكم. عمال يعني ايه؟ يعني مثلا رئيس الجمهورية اللي كان موجود مثلا كان عامل في غزل المحلة. انا اليومين دول يا جماعة اقدر اقول لكم ان في ثورة قامت. ليه؟ لان بقى في طبقة مكان طبقة. كان اغلب الطبقة المتحكمة في مسار الامور في مصر هي الطبقة الوسطى والجزء الاعلى من الطبقة الوسطى، يعني الناس المتوسطين مثلا ممكن يبقوا موظفين، ممكن يبقوا دكاترة، يطلعوا فوق يبقوا مهندسين بتاع لغاية فوق. وكان في تحديد واضح للطبقات. لا انا بقول لكم دلوقتي ان هناك طبقة قد اطلق لها العنان. الطبقة اللي موجودة دلوقتي حد تاني، ناس تانية، شكل تاني، حصل قرار بإطلاق العنان لها أنها هي المنتصرة في هذه الثورة. إنما دلوقتي التوك توك قدر يعدي الحدود بين إمبابة وبين المهندسين. مش إنه صح أو إنه غلط، أنا عايزكم بس ترصدوا. ناس كتير بتتكلم عن الاشاعات اللي بيعملها الاعلام علشان يرهب الناس في التيار الديني وبتاع. لا انا عايز اقول لكم ان التيار الديني سيزيد، مش بحكايه مطاوي وبتاع مش عارف ايه. اي حد عايز يعمل حاجه هيعملها. وعلى فكرة لا خايفين ولا مرعوبين، ده كان زمان. تعال بقى غز واعمل وطلع، والله اكبر الله اكبر منك. وعمره ما قالك روح اقتل واحد، عمره ما قالك كده. لو انتوا ناويين تشتغلوا الشغلانة دي قولولنا، عشان احنا كمان نشتغلها، احنا كمان نشتغلها، احنا كمان نعمل بقى حزب، احنا كمان نتخندق، احنا كمان نجيب سلاح، احنا كمان نهد البلد على اللي فيها. قولولنا. انا عايز بس ايه ذكر منكم يطلع يقول انا ناوي اعمل كذا. يا تقف قدام الكلام ده وتقول انتوا بتضيعوا البلد، انتوا ده احنا بنتكلم في حاجات قمة التخلف، ده لسه في واحد تاني جاي دلوقتي يقول لي اذا كان واحد وست يمشوا مع بعض في الشارع من غير بطاقة ولا لا. يا اخي كذا، ده انتوا تخلفتوا، انتوا بترجعوا لورا. والمهم الناس عايمة على عظم ويقول له اه طب ممكن الواحد ده يبقى هي دي مش مراته، بس لو هو خطبها يا نهار اسود ومنيل. انتوا اتجننتوا يا ناس، ما تفوقوا جيرانكوا ايه؟ انتوا ازاي بتناقشوا الكلام ده؟ ازاي بيتسمح بالكلام ده؟ ازاي في حد لسه مبتدي معايا من اول الخلق تاني؟ ازاي بيكلمني؟ ازاي يقدر؟ خلاص الماده التانيه في الدستور هنغيرها غصب عن عينه. ده كانوا بيقولوا الماده التانيه في الدستور دي يعني خلاص محدش يقرب لها، هم هيعملوا هم عايزينه. لا انا ما بكلمكمش على اشاعات، ما بكلمكمش على والست اللي كانت ماشيه فواحد قال لها اوعي ده مش عارف الحجاب ولا الهبل ده، انا بكلمكم في اشياء رسميه، خبر رسمي، تصريحات رسميه. انا بكلمكم ان البلد بتتخلف، فضائيات دلوقتي بتناقش الكلام ده. اذا كان ممكن حضرتك اخد الحته دي، مين ده اللي هيديني حاجه يا اخي؟ تعالى موتني وخلصني، دي حياه زي الزفت، الدنيا كلها بتتقدم وانت متخلف تخلف غير عادي، غير عادي، بترجعوا تراجع غير عادي. فين فين التقدم؟ فين الاقتصاد؟ فين التجربة التركية؟ هي دي التجربة التركية؟ فين التجربة التونسية؟ هي دي التجربة التونسية؟ ما تروحوا تشوفوا تونس ولا تركيا، تجربتكم متخلفة بنت 60 كلب. انتوا داخلين على ضلمة، داخلين على زبالة. وطبعا ناس مستنيرة جدا، مستنيرة. ومستنيرة ليه؟ علاء الاسواني، الكتاب بتاعك ده حلال ولا حرام يا علاء؟ شيكاغو حلال ولا حرام؟ يا عوبيان حلال ولا حرام يا علاء؟ ابقى رد عليهم. بس علاء ايه في دماغه؟ حاجة تانية، ان هو عنده صقر ركب الضلمة بس ما ترجعش الناس التانية. حتى دول، حتى المستنيرين. وطبعا كل ما تيجي تكلم يقولك اه طبعا بس انت كنت عايش شفيق ولا لا؟ انا لا عايش شفيق ولا ابراهيم، منيل من ست المسيدي، كان انيل، كان ضابط، ومش ناقصين ضباط تاني. قلتها 100 مرة في البرنامج ده، مش عايز ضابط تاني، منيل من ست المسيدي، لا كنا عايزينه عسكري ولا ديني، جالنا ديني عسكري. اسوأ حكم في العالم.
خط احمر لعمرو اديب
الرئيس
برقابة ذاتية ام رقابة خارجية؟
يا ذاتية. بصي كله ذاتي مش حاجة خارجية، بصي كله ذاتي مش حاجة خارجية.
احنا كنا مذلولين يا جماعة، احنا كنا في حالة ذل، لا يمكن هيجي اسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانة قد اللي كنا فيها.
الستات كده مش عارف الاعلام بقى اللي هيبقى بقى هنديله بالجزمة باشا، هو انت فرقت ايه؟ ما كنا كده، على الاقل التاني ده كنا بنتكلم معاه. ايه المزبلة اللي احنا داخلين عليها دي؟ انا بتكلمش على طيارات دينية ولا حاجة، انا بتكلم على شعب قرر كل واحد ياخد القانون في ايده. طب يا جماعة بتقولوا لنا الحقيقة، قولوا لنا مثلا ايه؟ انه على فكرة بقى الاقباط كده خلاص متشكلين، طب عادي انا ملياش اي مرجعية غير الدستور والقانون بتوعي. كامل فارغ اللي انتوا بتقولوه ده العبوا ببعيد. ولا يهمني ولا يفرق معاه بنكلة خالص ولا هخاف. ولا تقولني كلام مجعرص ولا تجيبلي كلام من كتب ولا ليك دعوة بيا ولا انت المفروض ليك دعوة بيا خالص ولا تقرب لي خالص خالص. بالعكس انت اللي بتكسر القانون. بالعكس الدين ما قالش كده. بالعكس انا مش هتعاون معاك في اي حاجة من الحاجات دي ولا حوافق على اي كلام اللي انت بتقوله ده. والمادة التانية في الدستور ما تتغيرش. انا بتكلمش على طيارات دينية ولا حاجة. ابتدي في الجملة البايخة بتاعت ايه وانت خايف من ايه؟ انت طول ما انت ماشي. لا انا مش خايف من حد. بس انت مالكش دعوة بيه. انت مالكش دعوة بيه. ابتدى واحد منهم من يومين كده قيادي كبير قال تصريح غريب قوي. قال لك كل واحد يعمل اللي هو عايزه في بيته. لو في بيته ليه؟ نعمله بره. ليه في بيته؟ واخبار التنفس ايه؟ ده احنا النهارده انت مش بتعيد النظام الجديد، ده انت بتعمل اسوأ من النظام الجديد. خالص. وما تقربش للمسيحيين. وما تقربش للستات. انت جاي على الضعفة. ما تقربش لاي حد. انت مالكش دعوه باي حد.
عمرو اديب ضد او مع منع المنقبات من دخول الجامعات؟
انا مع منع المنقبات من دخول الجامعات.
ليه؟
لازم نتحقق الناس دي مين؟
ما ممكن يبقى فيه سيده وهي اللي تكشف وتتحقق ويدخل.
النقاب مش فرض.
عدم قناعه.
انا مش مقتنع بيه.
المجتمع القاتل ده، المجتمع اللي احنا مش عارفين نتنفس فيه ده، انتوا عايزين ايه؟ انتوا مالكم مالنا؟ ما تسيبوا بعض في حالكم. انتوا عايزين ايه؟ ما تقولوا من الاخر. احنا عايزين نصفي الدولة، عايزين نصفي المجتمع، عايزين طبقة معينة هي اللي تطلع وتقعد وتجيب عليها وطيئة. ما تقولوا كده. قاعد انت تلعب في الحتة الحلوة اللي هو قاعد تقول لهم الكلام الحلو اللي هم الناس اللي تحت دول مبسوطين منه. اطلعوا خدوا كسروا قطعوا بوظوا البلد ودوها في 60 داية. بس انت تفضل قاعد. انا بتكلمش على طيارات دينية ولا حاجة ولا اللحظة ولا برر لك ولا اقول لك ده مين وده ايه وانا بعمل ده كده ليه ولا ليك دعوة بيا خالص. وإلا طلع لي قانون قول لي احنا هنعمل كده. قول لي يا عمرو ما احنا قررنا انه من دلوقتي في ناس هتبقى ماشيه في الشارع شايله عصيان كبيره كده وتضرب. ماشي ماشي، ما انت الحاكم اعمل اللي انت عايزه. بس قول لي انا عايز بس خبر. انما هذا الخبث والكهن وال يعني تتمسكن لغايه ما تتمكن لو النبي ليه؟ طب في ايه؟ انا بس بحذر حضراتكم انه في حالة من حالات الهبل والعتع في الشارع المصري. ولو هو بالدراع نجيب رجالة وانتوا تجيبوا رجالة. اقسم بالله ما بهزر لو هي كده. خلاص يا روح ما بعدك روح.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا مما لا شك فيه لو أننا في دولة تحترم القانون هذا الرجل يحاول لمحاكمة. انقلاب في البلد، تحريض، تمييز وفتنة طائفية، تريقة على رئيس الجمهورية اللي مش عارف النجفة من الحلة لو الدكتور محمد مرسي بس الحرامي التاني كان عارف الفرق بين النجفة والحلة، تريقة على الخلق التوك توك عدى الحدود. طول الحلقة بيتكلم بمنتهى الكذب والتناقض. انا ما جبتش سيرة الطيارات الدينية. قولوا لنا انتوا عايزين تعملوا ايه؟ البلد دخل على مزبلة. تجربتكم بنتوا 60 كلب. ما تشوفوا تجربة تركيا. تجربة تركيا دي امور قعدت 10 سنين مش 3 ايام. ها؟ وبعدين اوعوا تقربوا من المرأة. طب المنتهى وتخش الجامعة؟ لا، مع منع منقبات. كمية تناقض وكمية سخرية وكمية هجوم على من لم يوافقوا في هذا العتة من السخرية من الشارع المصري كله. لكن الناس اللي تحت وفي قرار ان الوشوش هتتغير. وزمان كانت الطبقة المتوسطة واللي فوق اللي بتحكم البلد. أنا جبت لكم هذا الكلام كله ليه؟ عشان أوريكم الإعلام القذر لما يتناسى المفردات ويتكلم في كلام مش قادرين نفهمه إيه المطلوب منه الحقيقة. يعني رئيس جمهورية جه بقى له 3-4 بقى له أسبوع مش أي حاجة اتغيرت في البلد خالص، إنما قال إحنا داخلين على ظلمة داخلين على مزبلة. طبعا خلي بالكم أنا قطعت لكم 20 دقيقة أو 18 دقيقة من ساعة وشوية فواصل ردح من راجل لا علاقة له بالإعلام. يعني أنا طول عمري بقول بساطة عمرو أديب في إنه كأنه قاعد على مصطبة، لكن ما زي بالظبط ما عمل أيام منتخب مصر لما قاعد يقول ولاعبوا منتخب النجسين كانوا قاعدين بيمارسوا الزنا مع بنات عشان كده اتغلبوا من إيطاليا، كان بيلعبوا مش عارف فرنسا ولا إيطاليا ولا البرازيل اتغلبوا حاجة زي كده أنا مش فاكر يعني، إنما قال هذا الكلام أو مع أمريكا آسف لما اتغلبنا من أمريكا. فشيء مزعج جدا إن هذا الرجل اللي اتلبس بجني، يعني دي مش لغة واحد طالع بيتكلم إعلام عايز يصلح بلد خالص، ده راجل بيحرض الشعب المصري بكل وضوح على الانقلاب على الشرعية وعمال يسخر من الناس الغلابة ويقولك الناس اللي تحت، وفي قرار ان الناس دي ترجع تاني ويبقى لها وجود. وبص بقى البلطجة اللي بيتكلم يقولك ايه، انا احترم الدكتور واحترم القانون، قانون انت طالع تقول لي اذا كان الموضوع كده انت تجيب رجالة وانا اجيب رجالة، انت تجيب سلاح وانا اجيب سلاح. انا بيتهيألي لو هذا الرجل لم يتحول للتحقيق بهذه الحلقة ما حدش يكلمني بعد كده في تطهير إعلام ولا في مسؤولية إعلام محترم ممكن يكون بيدور على كلمة يبني بيها البلد. ده احنا اللي عمالين نتهم الإعلام الإسلامي المحرض عامل فتنة طائفية بيحتقر الناس بيحتكر الحقيقة بيحتكر الجنة، ده اللي بيتقال علينا طول النهار والليل. ها؟ إنما النهاردة أنا شفت إنسان ده مش ممكن تكون قوى العقلية كانت سليمة وهو بيتكلم في هذا الحوار شارب حاجة. يعني أنا المطلع على شاشة أقول ولاد 60 كلب وأقول ده خدوا بالكم ده اتكلم في إنه الشعب وسخ، اتكلم كلام كتير جدا بس أنا يعني إيه حرصا مني عشان ما زودش، إنما الرجل ده يا كان واخد حاجة يا إما الرجل ده عامل حاجة وشعر إن في حاجة هتوصل له تحقق معاه، من أين لك هذا؟ مش حل قدامي غير كده. الرعب اللي باين على وشه خالص عاجي طول ما عمال يتكلم كده، ده مش شغل إعلامي عايز البلد تنهض من كبوتها أبدا. ده راجل بيبلطج واضح أنه فاكر أن مع قناة أميرها سعودي فهو فوق المسؤولية وفوق القانون، وضرب بالقانون عرض الحائط عمال يحرض المسيحيين ويرعب المسيحيين، رغم أن بقى لنا فترة هو من أول ما الرئيس مرسي جه مصر وبقى رئيس، إحنا هنا عمالين نقول لابد أن يبقى فيه تعامل بالقانون والدستور نحترم بعض ونصفي كل خلافاتنا على مدار السنة ونص وحتى كل الخلافات اللي كان بيعملها النظام السابق. إنما يتكلم عن الرئيس الجمهوري يقول لك من يلمن سيدي ألا ستي، أمال أنت كنت بتدعم اللواء عمر سليمان ليه؟ ضابط جنة ديني عسكري، الرئيس مرسي ديني وعسكري، ما تعرفش عسكري دي منين؟ تعرفش جات منين؟ إنه رئيس ديني عسكري لك أسوأ حكم. وظل على مدار ساعة ونص ينطبق عليه قول ربنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإحنا شفنا برضو زوجته لميس الحديدي بتتكلم إزاي. أنا قلت لكم أهو يا عم عمرو الله يهديك لو أنت عامل حاجة غلط أفهم مبرر إنك أنت بتعمل كده، في شيء غلط خدت ثروة غلط عملت حوار مع حد بره خدت عليه حاجة، لو في حاجة أنت ملطوط فيها أتصور أن ده الشيء الوحيد يخليك تتكلم بهذه الصورة. دي مش ممكن طريقة كلام عن رئيس جمهورية ولا طريقة كلام عن مجتمع أنت نشأت فيه هو اللي كبرك وعملك، المجتمع اللي أنت بتتكلم عليه ده هو اللي كبرك وعملك خلاص، المجتمع اللي أنت بتتريق عليه ده هو المجتمع المصري اللي شاف المر وقام بثورة وكان رافض أوضاع في وقت حضرتك كانت برامجك تتكلم عن تجيب لي فنان يقعد يغني تجيب لي ممثل تقعد يناقش فيلم تاخد تعليمات معينة تتكلم، ما انت تحولت للتحقيق اول ما اتكلمت مع السيد طلعت السادات الله يغفر له في قضية اتهام القوات المسلحة في المشاركة في قتل الرئيس السادات، وكلم اخوك عماد الدين اديب على اف ام خدها ازاي وكانت ايه صلاته بالرئيس السابق، انتوا كنتوا عيلة جذوركم داخل هذا النظام. في خلافات مع احمد عز، مش طايقك مش طايقه، كانت كلها كوموفلاش وحاجات، لان كان الراجل في السنوات الاخيره اللي بيحكم مصر الشباب جمال مبارك واحمد عز ما كانوش بيحبوك. فما تطلعش فينا جنونك وعتهك الاعلامي وسوء اخلاقك. مش قادر تفرق انت كنت قاعد على قهوه بتشيش ولا انت قاعد قدام ناس محترمه. انا مش قادر اصدق الطريقه اللي انت بتتكلم فيها دي. دي طريقه انت بتنوا بيها خراب مصر، ده انت بتنوي فيها رسم خراب مصر، ده انت بتخوف العالم اللي بيشوفك بره على مستوى الدول العربيه او اجنبيه لو عايز يجي يستثمر بطريقتك كده بتقول لهم حسوك وعنك تنزلوا هذا البلد. طبعا لانك انت مستف اموال قد كده من الاوربت ومن البيزنس ومن تجارتك ومن شغلك، وعامل حسابك على كندا، ومره تقول لنا هسافر على كندا، ومره تقول لنا لا انا قاعد مش ماشي، ومره تقول لنا لو جبت قربته مني مالكوش دعوه بيا مالكوش. ايه يا عم انت حد كلمك؟ في حد جنبك؟ ايه الهوس والجنون اللي ركبك ده؟ انا مش قادر اصدق والله العظيم. انا جبت لكم فيديو عشان تعرفوا الاعلام الاخر، في احنا قلنا في ناس شرفاء بس تعرفوا غير الشرفاء بيتكلموا ازاي في الاعلام الاخر وعايزين ايه من مصر. هقفل بمداخله معانا. معانا الشيخ يسري. السلام عليكم يا شيخ يسري.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خالد.
ازاي حضرتك؟ طبعا انا نسيت اقولكم في خضم هذه الاحداث احنا بنعمل حملة من النهاردة وحندشينها ان شاء الله على النت بمساعدة شباب محترم اسمها سعد رئيس الجمهورية محمد مرسي، عشان الميت يوم مش هيعرف يشيل الزبالة لوحده ولا هيعرف يظبط ايقاع الامن والضباط مش عايزين يشتغلوا، ولا هيعرف يظبط ايقاع البنزين والسولار، وفي ناس الضباط بتساعدهم ان هم يدلقوا البنزين في الترع وفي المجاري وفي المصارف. فمعايا الشيخ يسري هيكلم مبادرة طيبة. الشيخ يسري ايه تقول لي عن مبادرتك بعد اذنك؟
والله فكرتنا يا شيخ خالد جات واحنا قاعدين انا واحد زميلي قلت له كده الدكتور مرسي حفظه الله 13 مليون وازود انتخبوه، وبعد ما انتخبوه جزاهم الله خيرا روحوا البيوت. وهذا خطأ. انا سريعا كده في اثناء الحرب العالمية الثانية لما اليابان حبت تضرب عدوها الحصون الثانية بتاع اعدائها للطيران كانت حاطين جنب ده صعب عليهم.
نعم.
بالنسبة للطيارين اليابانيين كانوا بيدخلوا بأعمال فدائية ينتحروا لنصرة وطنهم وعقيدتهم. نحن أولى بذلك منهم لأن احنا بنتحرك بعقيدة شيخ خالد من أهل اليقين في الله تبارك وتعالى.
نعم.
احنا بس عاوزين من ال 13 مليون اللي انتخبوا الدكتور مرسي 2-3 مليون أو مليون أضعف الإيمان يعملوا إيه؟ احنا الامور اللي نقدر عليها نعملها واللي ما نقدرش نسيبها للداخليه او للدكتور مرسي او المجلس العسكري. احنا نقدر على ان احنا نشيل الزباله ونوفر العيش من خلال اصحاب الطوابين الشرفاء وما اكثرهم في مصر.
عندك ناس تعمل ده؟
عندنا استعداد ان شاء الله. وانا اقول خطتي.
اتفضل.
اقول خطتي.
اتفضل.
دلوقتي اللي هيتولى قصه العربيات ضاعيه في عبود التابع لبشواي قريه عبود اللي تابعه لمركز بشواي.
نعم.
الداعية محمود شحات والشيخ شعبان.
نعم.
دول لهم رصيد بين الناس بحسن الخلق ومن حمل كتاب الله، وكلموا بعض أصحاب العربيات النص نقل والنقل التالي والربع نقل، قالوا احنا مستعدين في أي قرية في الفيوم هتتصل على الأرقام اللي احنا هنديها دلوقتي، هم هينسقوا مع العربيات والعربيات هتروح تشيل الزبالة من القرى لله يومين في الأسبوع.
نعم.
أما بالنسبة لأصحاب العيش احنا قاعدين معنا دلوقتي أصحاب الطوابين. أصحاب الطوابين منهم واحد من كحك وواحد من العزب. بتاع كحك قال أنا هدي كل يوم أنا وبتاع العزب 10,000 رغيف يوميا. أي قرية في الفيوم العيش عندها ضعيف هتاخد رقم الأستاذ محمد صاحب الطابونة والأخ الثاني وهيتفقوا معه إحنا جايين وكل يوم هيروح ياخدوا العيش.
سعر الرغيف كام يا يسري؟
سعر الرغيف بريزة تبع الرخصة بتاعته.
نعم.
10 قروش.
نعم.
10 قروش فقط.
طب ممكن نتواصل ازاي عشان نعمل حملة طيبة زي دي عشان بلدنا؟ إزاي؟
طيب جزاك الله خيرا. احنا هنسيب صاحب الطاولة هيكلمك دلوقتي هيسيب رقم تليفونه واسمه الثلاثي وعنوانه.
اتفضل.
والكرة التابعة في الفيوم في المراكز هتتصل عليه هتبعتنا احنا بقى على جنب لان ده مش مصدر تجاري، ده مصدر تجاري فعلا بس تجاري ديني.
نعم.
فهم هيتصلوا عليه وهو يقول لهم تعالوا كل يوم هيوفر 10,000 رغيف.
طيب انا هستأذن حضرتك ان انا بكرة هعلن اسمه على الشاشة ورقم تليفونه على حسب رغبته علشان الناس تتعامل معاه، لكن يهمني برضو جدا موضوع الزبالة هتتحرك فيه ازاي.
موضوع الزبالة احنا هنسيب الارقام هنسيب الارقام بتاع الداعيه محمود شحات والشيخ شعبان اللي هم بيجمعوا العربيات النص ناس، واحنا بنناشد السواقين اصحاب العربيات الثقيله الشرفاء وما اكثرهم ابتغاء مرضات الله. احضروا الفتن واطنوا الوطن، اتصلوا على الجماعه دول وقولوا لهم احنا مستعدين نشيلنا للزباله، هيقول لك طب اتفضل مشكورا روح القريه الفلانيه. طيب. اهل القريه يبلغوا.
نعم.
كده احنا عاوزين دلوقتي ينضم معانا اصحاب المخابز.
حاضر. احنا بكره هاخد اسمائهم من حضرتك وتليفوناتهم. شيخ يسري بشكرك على مداخلتك معانا، هختم بحاجه قبل الاستفتاء. ما تنسوش ابدا ان علاء الاسواني رغم خلافي معاه من هنا زي ما انتوا عايزين، انما قلت لكم ان له مواقف وطنيه محترمه بعد فوز الدكتور مرسي. اتفرج على عمرو اديب وهو بيتكلم عنه، هي يعقوبيان حرام ولا حلال يا علاء؟ ها، هي شيكاغو حرام ولا حلال يا علاء؟ يعني دلوقتي ابتديت تتكلم عن يعقوبيان وشيكاغو لما اختلفت مع الراجل ان هو مش معاك في هذا التحريض وتلكم السخريه وهذا التناقض اللي كان شغال معاك، ومره تدافع عن المراه طول ما تقربوش من المراه، مره ترفض ان المراه تتعلم منقبه، وعايز تحرض المسيحيين واوعى تقرب من المسيحيين. والدكتور مرسي لما قال عين نائب مسيحي كان معنى كده انه بيعرفك انه عايز يعذب المسيحيين. بطلوا فوضى، خلي عندكم شوية دين ودم وكرامة وضمير، كفاية اللي نهبتوه في ظل 30 سنة من النظام السابق، كفاية انت واخوك، اخوك كان المتحدث اللي بيبرز لنا الرئيس مبارك في لقاءاته، ما كانش بيضمن انه يعمل معاه لقاءات غيره لضمان الولاء. اسأل الدكتور سيف عبد الفتاح الرجل المحترم عن عماد الدين اديب لما حب يستضافه حب يقول له ايه وما يقولوش ايه. يا اخي اتقوا الله شوية في البلد، خلي عندكم شوية ضمير، ناس مش لاقية تاكل وناس ظروفها تعبانة وعمالين نقول يلا صالح بعض، مسيح ومسلم وعلماني وليبرالي ومسلم واسلامي، يلا عشان نبني بلدنا ونقف، واحنا اللي نعمل الامن، واحنا اللي نشيل زباله، واحنا نحافظ على بيتنا. مصر دي بيتنا، هنا مصر مش بيتك يا حبيبي، انت بيتك في كندا وبيتك في قطر ودبي اللي بتروحها كل ويك اند عشان تتحرك وتقضي اجازه هناك وتعيش في الشيشه والحياه اللي انت عارفها. ارجو انك تتقي الله وتراجع نفسك، بص على نفسك تاني في الحلقه دي وقول انا كنت ملبوس يا مش طبيعي يا في حاجه. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوفق الشرفاء لحرص للحفاظ على مصر والحفاظ على نهضة مصر، مش هكون اللي بايديننا وبايدين شبابنا وبايدين المحبين ليها بدون العداوات اللي عمالين نخلقها كل يوم. هل تعتبر ان تجسيد شخصية الفاروق عمر تمهيد لتجسيد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس قالت نعم 94%، واللي قال لا 3%، واللي قال لا ادري 3%. انا اسف ان انا طولت على حضراتكم جدا، لكن هنفضل في هذه الحرب الشرسة من بعض الإعلاميين غير الشرفاء اللي بتستدعي كل يوم بدل ما نتكلم عن حاجة لإصلاح تعليم لإصلاح صحة لفتح ملفات فساد، احنا عمالين نرد عليهم وعلى ترهتهم وعلى جنونهم وشعوذتهم، حرصا منهم على البيزنس والمصالح اللي كانوا بيعيشوا فيها في وسط نظام فاسد. دول ما يعرفوش الا يعيشوا دايما في بيئه فاسده هي دي اللي بيترعرعوا فيها، ما يعرفوش حاجه اسمها العيشه في بيئه محترمه يحب الناس، وبدل ما يعطف بدل ما يتريق عليهم يعطف عليهم. طلع من كيسك زكاة مال وساعد الناس، اعمل مشروع انت واخوك من اللي عندكم فلوس، شغل شباب بدل ما بتحرض الناس على الانقلاب وعايز تكت على كندا يا خفيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.